الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، فكما سمعتم من الأخ المقدم فضل العلم وفضل طلب العلم وما أعطى الله عز وجل لطالب العلم من المنزل العالي، فطلب العلم خير لك في الدنيا والآخرة. وقد سئل بعض العلماء فقال: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ هذا السؤال. فقال هذا العالم الرباني: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. ولهذا طلب العلم، وأقصد إذا أطلق العلم فالمقصود به علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة هو العلم الذي جاءت به الآثار في فضله ومدحه ومدح أهله ومدح من يتعلم. فجاء في الصحيحين أن معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين فما لك في الدنيا والاخره، امان لك من الجلاد، وامان لك من الفقر، وامان لك كذلك من السقوط في نهار الجهل. ولهذا قال الله عز وجل مبجلا العلم والعلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، انما يتذكر اولو الالباب اصحاب العقول التي تربت على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا تربت يعني من اول وهلها تربت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة الطعمة عقيدة غير ملوثة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرص هذه العقيدة في نفوس أصحابه سقاء كان أو سبعة، يعلمهم العقيدة الطعمة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد العرب؟ وهذا من الناحية التعليمية، أسلوب التعليم، أساليب التعليم كثيرة، منها إعطاء السؤال أو مقدمة السؤال ليجلب الانتباه. فقول على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن أتى: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فهذا هو في إخلاص تعليم عقيد عقد. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا وعلما، فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأنت أيها المسلم إذا عرفت حقوق الله عز وجل عليك كنت إن شاء الله من أهل الجنة، من الذين استقاموا على النهج الصحيح. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وأنتم تعرفون على أن العبرة بعموم الله فلا بخصوص الشرع، كون المخاطب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خطاب تعليمي المراد به الأمة جماعة، أنت المقصود، أنت وأنت كلنا، هل نعلم ما حق الله علينا؟ إذا علمنا ما حق الله علينا حققنا التوحيد، حققنا التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومعاذ بن جبل بأدب واحترام، هذا من آداب طالب العلم، على أن يتواضع أمام شيخه ولا يتعالى عنه ولا يظهر العضلات، إنما أسلوب متعلم، سؤال متعلم لا سؤال تعلمي، سؤال تعليمي لا تعلم في تعجيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عباد، هذا حق الله عليه أيها المسلم، وأنت أيها المؤمنة يا أمة الله، حق الله على الجميع عبادته وحده، عبادة وحده. والعبادة كما فسرها ابن تيمية رحمه الله عليه أو عرفها، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. إذا كل عمل المسلم عبادة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المسلم، أو عجبا لأمر المؤمن، يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في عبادة، جميع حركاته وسكناته إذا أراد بها المسلم وجه الله عبادة. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن حقق التوحيد، حقق العقيدة الصحيحة، العبادة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت خلقت للعبادة، وهذا الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالصلاة عباد، الذكر عباد،
الدرء عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، التوكل على الله عز وجل عبادة، فهذه كلها عبادة مكوثة في هذا المكان الطيب. إذا مررتم برياض الجنة فارتح. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال خلاف الذكر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ربهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحقق لله عز وجل عبادة فكن من أهل الجنة. نرجع إلى حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا. وكما قلنا العبادة كما اقترح العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والعبادة الأصل فيها كما قال العلماء الأصل فيها المنع والترقب. العبادة الأصل فيها المنع والترقب، لأن الدين كامل، الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كامل الحمد لله. والله عز وجل كما قال ابن كثير في هذه الآية عند تفسير هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال هذه أكبر نعمة، أكبر نعمة على هذه الأمة المحمدية. هذه الآية من أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غير ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه. فلهذا فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، وكل شيء أخبر به فهو صدق وأجر لا كذب فيه ولا مراء، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وأجرا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يقول آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم. هكذا يقول اليهودي، هكذا يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم الساعة التي أنزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة، أي وهو حين، ولا يحتاج إلى فلسفة اليهود ولا إلى كذلك تدحلق المتدحلق، فهي فعلا نزلت في عز وأكبر عز، لأن الحج الأكبر يوم عرفة فعلا هو عيد، والله عز وجل تفاعل. والمقصود من هذا أن العبادات كما قلنا توقيفية، فلهذا عمر بن الخطاب ما اقتدر بها بها انما هو عيش فعلا وبشعر. الاصل في العبادات المسح والتوقف، المسح والتوقف، فلا تغرك نفسك الاماره بالسوء الاعمال تزيد او تنقص من العباده الدين كامل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإياك إياك والبدع، ولا تستحي لا تستحي، ادعم كل الإذعان بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة حقيقة معنى العبادة، أن تتردد هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في اليوم أكثر من 17 مرة هذا في الصلاة تردد هذه الكلمة، فالمقصود أن تعرف معنى في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. إذا عرفت معنى لا إله إلا الله حققت التوحيد عمدنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بهذه الكلمة يقرص عبده ويعلم 13 سنة في مكة يعلمهم معنى هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله في الكلمة، قولوا لا إله إلا الله في الكلمة، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هذه هي كلمة التوحيد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق الإله على العباد. فحق الله على أنك تكرمه بالعبودية، لا إله إلا الله إلا معبود بالحق إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فصل لربك عباده جليله لا يجوز لك بحال من الاحوال ان تصرف هذه العباده لاحد الا لله، سواء كان توكل إنابة خوف رجاء طلب الرزق طلب الغيث، كل هذه من خصوصيات الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يصرفها لأحد من مخلوقاته أبدا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم حارب هذه الكلمة محاربة شديدة، من يجعل مع الله إلها آخر. أحد الصحابة جاء وقال بكلمة يعني سهلة على ألسنة العام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، كلمة أنت العام سهلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من هذا غضب غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا يعني مساويا المخلوق بالخالق، أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. طيب ما بالك الذي يذهب الى المساعدين والى العرافين والى الكهنه يطلب منهم الولد ويطلب منهم الرزق، ايش هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انت كاهنا او اضعافا، من أتى كاهن أو أعرف فصدقه كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نصيبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، انتبه، فقد كفر يعني تحقق كفره لا محال. وقد تعلمون على أن قد إذا دخلت على فعل المضارع الماضي أفادت إيش؟ تحقيق، تحقق كفره. وإذا أدى هذا الكائن عن أعطاه ولم تقبل، لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، فاسحقر الحق. ثم نعود إلى معنى لا إله إلا الله، إذا معبود بحق إلا الله وغير الله من عبد، عبد بمعنى ما له دليل، إنما هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، بهوى لا بدليل. ومحى أشهد أنه سنة رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجا وألا يعبد الله إلا بما شاء. فعليكم عباد الله بتحقيق التوحيد وكذلك الأمر وقصد العقيدة، هذه العقيدة الصادقة في نفوس الأطفال منذ الوهلة الأولى. لا تخف صغير ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسال هذه الاسئله للجواب والاطفال والكبار والصغار. يقول لعبد الله بن عباس يا غلام اني معلمك كلمه احفظ الله يحفظك. هذه هي العقيده، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسالك. يا رسول الله لا تسأل جني ولا ولي ولا ملك ولا نبي ولا ما قال تسألني، إذا سألت فاسألني. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يربط بالله عز وجل. إذا سألت فاسألني وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي العقيدة الصحيحة. تربي أولادك على الكتاب والسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله منه خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين على انك تنذر عشيرتك الاقرب وخصوصا اولادك، كما قال عليه الصلاه والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعيه، ما من عبد. وخصوصا يقال في مجال العقيده والتوحيد، بعض النساء تقرض في أولادها وأطفالها عقيدة شركية معهم. فأنت أيها الزوج وأيها الأب وأيها المتعلم كن آمرا بالمعروف ناهيا عنه، لا ترضى بهذه العقيدة، فإنما عقدت القيم الصالحة في نفوس الأطفال. أرغبهم بالقرب، لا تقرب، لا تخوفهم من الإنس ولا من الجن ولا خوفهم من الله عز وجل، خوفهم وارغبهم بالقرب، اجعلهم يعيشون في العقيدة الصحيحة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو خاص برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأظني قد أضفت عليكم وأنتم الشر توجيهات فضيلة والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا لا يستنكر على أنكم حريصين على الاستفادة من العلماء. هذه ناحية صحية جزاكم الله خير. ولهذا نذكركم كما قلنا في بداية الكلمة بقوله تعالى واخذ نفسك مع الذين يدعون الله قال هكذا هذه الآية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. في هنا إخلاص. وأنت أيها المستمع كن تنتقي جلساء انتقاء، فلا تجلس إلا مع الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عنه، لا تجلس مع المشعوذين ومع الفلسفيين ومع الذين يضيعون على الله. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله: لأن أنقل الحجاب، لأن أجلس مع الأبرار وأنقل الحجاب، هكذا لأن أجلس مع الأبرار وأنقل الحجاب خير لي من أأكل من أن أأكل الخبيث مع الفجار. والخبيث نوع من أنواع المأكولات الشهية الراقية. فهذا الإمام يقول: لأن أنقل الحجاب وأجلس مع الأبرار خير لي، لأن الله عز وجل أمر بهذا. ولهذا العلماء يستنبطون استنباطات من الكتاب والسنة، ومن يريد الله به الخير يجالس العلماء، يجالس العلماء ويطيل الجلوس. ولهذا قال عروة بن الزبير رحمه الله لأبنائه: يا بني، وصية أب، وصية أب تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني جالس العلماء، جالس العلماء، هكذا ما يجالس الحق ولا الإنترنت ولا الغارات الحديثة، إنما يجالسون أهل الخير. يا بني جالس العلماء، فإنهم إن تكونوا صغار قوم لا ينظر إليكم، فأثر تكونوا صغار قوم لا يستغنى لا يستغنى عنه. وقال الشعبي رحمة الله عليه: جالسوا العلماء، جالسوا العلماء، فإنكم إن أخطأتم تأولوا لكم، تأولوا لكم، وإن جهلتم علموا، وإن جهلتم علموا، وإن شهدوا لكم نفعوا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وإلى كلمة والدنا الشيخ محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هذه المجالس يجتبي الله إليها من يشاء من عباده، ويختار الله لها من يشاء من عباده، فما كل الناس يوفقون للجلوس في هذه المجالس الطيبة المباركة، ولا كل الناس يوفقون للجلوس في هذه المساجد. وما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنتم قلة جدا بالنسبة لبقية الناس. فينبغي أن نعرف قدر هذه المجالس، فإنه قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة مختصين بحلق الذكر، يتتبعون حلق الذكر في الأرض، فإذا وجدوا حلقة كهذه تنادوا فيما بينهم، ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، هذا الذي أنتم كلفتم به، فتخف الحضور بأجنحتها ويسمعون الخير والعلم والذكر. ثم إذا انتهى الناس من ذلك عرجوا إلى السماء فيسألهم الله كيف تركوا عبادي وهو أعلم بهم، فيقولون أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويعظمونك، لأن هذه مجالس علم وذكر ومجالس تعظيم لله سبحانه، فيقول هل رأوني؟ فيقول لا، فيقول فكيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك حبا وطاعة، فيقول عبادي من أي شيء يستعيذون؟ فيقولون من النار، فيقول هل رأوها؟ فيقول لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها عروبا، فيقول وما لا يسألون؟ فيقول الجنة، فعلا ما في نفوسنا ذكروا، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذه الفضائل العظيمة والمكارم الجسيمة، لهذا قلت لكم هذه المجالس ما هي لكل الناس، فيها غفران الذنوب أي الصغائر. يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول فيهم عبدك فلان خطاء ما هم منهم إنما جاء لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد أخر. انظر إلى فضل من جالس الناس الطيبين الصالحين، ينال من الخير والفضل مثلما نالوا. وإذا كان كل أصحاب الكهف ذكر معهم لصحبته إياهم فأنت من ذلك الأولى، ذكره الله في القرآن وفي الآيات الكريمات، وهو كل ما هو بني آدم، لكنه لما جالس الطيبين ذكر معهم. فهذه المجالس فضل من الله ونعمة، وتذكر إخوانا لك أين هم الآن حتى تعرف قدر النعمة التي أنت عليها. ناس مخزنون، ناس مسنبكون مدخنون إلا من رحم الله، ناس في القيل والقال والغيبة والنميمة إلا من رحم الله، ناس حول الدشات والأغاني والملاهي إلا من رحم الله. المهم ما هم في المسجد وأنت في المسجد، أرأيت لو كنت واحدا منهم
مطرود من هذا الخبر العظيم، ما أحب الله أن تكون في المسجد وثبتك وقيل اقعدوا مع القائمة، فما حالك وكم أنت محروم؟ هذا واضح مثل الشمس. إذن إذا عرفت قدر هذه النعمة فعساك أن تحمد الله وأن تشكره عليه. إن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل هذه المجالس ملائكته في السماء، يباهي بهم ملائكته. نحن في بيت من بيوت الله، لسنا في سوق الذهب ولا في الفندق الفلاني ولا في القصر الفلاني ولا في المنتزه الفلاني، إنما نحن في بيت من بيوت الله. أدينا فريضة وينتظر الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الخصال الثلاث كلها موجودة فيكم بإذن الله سبحانه: إشباع الوضوء على المكاره، وانتظار وكثرة الخطى إلى المساجد، منكم من أتى من أماكن بعيدة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فأنت تؤدي فريضة وتنتظر الأخرى. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أنتم مرابطون في طاعة الله وفي مرضاة الله بانتظاركم لصلاة العشاء، هذا رباط، مرابطة. كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، اصبر على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى قضاء الله وقدره وعلى أذى الناس. هذه أربعة أقسام للصبر، اصبروا عليها. وصابروا غيركم، كونوا أحسن صبرا من غيركم. ورابطوا بفعل الطاعات والمداومة عليها، واتقوا الله فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا، وفيما أخبركم فصدقوا لعلكم تفلحون. فإن من فعل هذا أفلح وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. والله لو تعطى جبال من الذهب وتحرم من هذا الخير إنك لمحروم، لو تعطى جبال من الذهب، ولكن محروم من هذا الخير، والله إنك لمحروم. والمال ميال بصاحبه، سمي المال مالا لأنه يميل لصاحبه، إنما رحم الله وقليل ما هو، القليل من يتقي الله إذا وسع الله عليه في المال. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه الصعنا. إن إلى ربك الرجعى. المرجع إلى الله. فالإنسان يصاب بالطغيان إذا كثر ماله إلا ما رحم الله وقليل ما لو عندك مال الله أعلم أين أنت الآن؟ واسأل أصحاب الأموال أين هم بعد المعرض؟ واحد من التجار الكبار عندنا في الحديدة يقول لشخص من أهل السنة يقول له يا أهل السنة احمد الله احمد الله أنتم في نعمة. يقول والله ما نقدر نجلس في المجلس في المسجد مثل ما تجلسون أنتم. لو صلينا الفريضة لو صلينا الفريضة مع الناس جماعة نخرج مسرعين ونرى أننا قد فوتنا أعمالا كثيرة. قالوا أنتم ما شاء الله عليكم تطمئن قلوبكم بذكر الله وتطمئن أبدانكم ونفوسكم بالجلوس في بيوت الله فهم يعبدونكم على ما أنتم عليه. هذا واحد من التجار الكبار الله أنفقه وهذا هو الواقع حتى لو لم يقل هذا هو الواقع. انظر يمين انظر شمال انظر هل تجدنا الأغنياء؟ ما في إلا من رحم الله مشغولون بالدنيا. وآخر من كبار المسؤولين شخص آخر من كبار المسؤولين يتكلم هو عن نفسه ما حق له يتكلم لشخص آخر بأنه يصلي المغرب في مقر عمله. قال والله التلفونات قال واحد على فخذ الأيمن والثاني على فخذ الأيسر يعني كأنهم الله أعلم يردخ الصلاة ويرجع في السماء يقول الله أكبر سمع الله الحمد لله ويردها صلي في المسجد وبعد ايش من صلاة صلاة مربوك اشكر الله على ما انتم عليه احمدوه في خير في علم في ذكر في بيوت الله نطيع الله ترك لها من الدنيا ما زاحمناها على دنيا ابدا لا على اموال ولا على رئاسة لاننا وجدنا الطمأنينة في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالحمد لله نحن في نعمة نحن في خير عظيم نحن في نعمة عظيمة بل في نعم عظيمة. إنما هذا الكلام من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صح بعض الناس قد يكون الشيطان يلعب على عقله ويريه أنه جالس هنا أنه فارغ وأنه فتقول له احمد الله أنت في نعمة. والله إذا لم تشكر الله على هذه النعمة قد تطرد منها ويقول الناس يصلون وأنت حرج 5 10 20 30 ناس يصلون ناس يأذنون وهم يصيحون 50 60 100 يا رب يسلمنا يا الله وإلا بالضمرة والكرم والشكرا والضافرة والقاف والدخان والناس يصلون والناس يأذنون طردوا طردهم الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي ما يشكر الله على هذه النعمة نعمة الدين نعمة الصلاة نعمة العلم نعمة السنة قد يضرب. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. يكسبون أو يصنعون بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعم تحتاج إلى شكر، النعم الدينية والدنيوية، فإن شكرت قرت وإن كفرت فرت. ملائكة تحفظكم بأجنحتها، هذا ما صح، هذا الملوك ما يحصلوا. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. جوائز عظيمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده في الملأ الأعلى. ثم يقول: قوموا مغفورا لكم، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. أي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وأما الحقوق المتعلقة بالغير فلا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. لكن حتى أفرار الصغائر ما هو صح. كم عليك يا عبد الله من صغائر، كم من قيل وقال، وكم من كلام في غير محله، وكم من نظرة، وكم من حركة يد ولي وبهاد وعيال في غير طائل في غير فائدة، وكم من تفكير فيما لا يعنيك. فإذا أفر الله لك ذنوبك الصغائر خير عظيم، وعسى الله أن يوفقك للتوبة من الكبائر فتغفر عنك بالتوبة، وعسى الله أن يوفقك لأداء الحقوق التي عليك فتخلف نفسك حتى تأتي يوم القيامة وليس عليك خطيئة. هذه المجالس تتعلم فيها الدين، وتعرف الخير من الشر، والسنة من البدعة، والمعروف من المنكر. فما كان من خير تتبعه، وما كان من شر تجتنبه. هذه المجالس هي التي تجدونها في صحائف أعمالكم. الأوقات والأعمار ما كان منها لغير الله فإنه يذهب سدى، وما تجد مكتوبا في صحائف أعمالك من أوقاتك ومن عمرك ومن ساعاتك إلا ما كان منك. مثل هذا المجلس المبارك إذا احتسبته عند الله وجدته مكتوب: جلست في يوم كذا، تاريخ كذا، في شهر كذا، عام كذا، في سيحوت، في المسجد الفلاني، من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، وجدت مكتوب. ما كان لله هو الذي يجده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي تقدمه أمامك هو الذي تجده. ذبحت شاة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا منها، فتصدقوا بكل لحمها إلا الذراع، أبقوا الذراع للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم ماذا فعلوا بها، قالوا: كلها ذهبت، أي أنفقت، إلا هذا الذراع. قال: كلها بقيت إلا هذا الذراع. فقالوا: كلها ذهبت، أي وزعت. ما أبقينا إلا هذا الذراع فقط. وهو قال كلها بقيت، أي ما كان مقدم لله هو الذي سيبقى، كلها بقيت إلا هذا الذراع الذي ما أنفق، هذا الذي سيذهب إلا إذا احتسبه، إذا أكله يحتسبه أنه يتقوى به على طاعة الله فهو معجور إن شاء الله بهذه النية، وإلا بدون احتساب راح. فيا إخواني في الله، كم ذهبت علينا من أوقات، كم وكم ذهبت سدى، لا تندم على ما كان لله، وإنما اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة، اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة. أما شيء جعلته لله هذا لا تندم عليه، هذا هو الباقي. هذا إن شاء الله تجده في الكتاب، في الكتاب إن شاء الله يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل تحب أن تتسلى بقراءة كتاب أعمالك؟ تتسلى به، وفي يوم كذا أذن، وفي يوم كذا نصحت، وفي يوم كذا خطأت، وفي يوم كذا صليت، وفي الوقت الفلاني نصحت إنسان كان يشرب الدخان فنصحته. تتسلى بتلك المواقف الطيبة والمباركة، فما كان لله تجده موجود في الكتاب، تتسلى به وتريح على قلبه. وما كان للدنيا ما وجدته فين، وهذا ما هذا ما كان لله خلاص راح عليه. فانتبهوا يا عباد الله، اقبلوا على الخير، اقبلوا على ما ينفعكم، انتم ستموتون وكلنا سنموت، وبعد الموت ما ينفع شيء من امور الدنيا، وانما ينفع كما قدمته لله سبحانه وتعالى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فالإنسان إذا مات، نسأل الله العافية والسلامة، إذا مات هو عاصي، إذا مات هو مقصر، إذا مات عليه حقوق وعليه ذنوب، هذا ما هو سهل. فقد جعل الله الموت عبرة وموعظة. لو كان الناس ما يموتون، الله أعلم ماذا سيصنعون، لكن الموت يطاردهم ويلاحقهم واحدا واحدا. موت ميت، لو كان من مات اخذه الملك على اجنحته وطار به، ستقل الموعظه، لا شك انها موعظه، لكن ستكون لانه ما شاهدوا اين ذهب. لكن حين يموت وهو بين ايديهم، يا فلان يا فلان يا فلان، خلاص ما في ما يرد، يحركون اليدين الرجلين الراس، تكلم انظر، ما موعظة، موعظة عظيمة تشاهدونها. وكم بعض الحالات في الوفاة ترتج القرية، خاصة حين يكون معروف عند الجميع، ثم يقال فلان ما إذا بالقرية ترتج رجال ونساء، موعظة للجميع. القرية والمدينة، ثم يوصل ويكفن ويصلى عليه، أين يذهبون به؟ هذه كلها مواعظ. إلى فين؟ إلى القصر. هل هناك قصور للأموات وكل واحد معه غرفة له ولا أقربائه، وإلا إلى الحفرة؟ فكر إلى أين يذهب به، إلى الحفرة المظلمة الضيقة العميقة، حفرة عميقة وضيقة ومظلمة وعلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرجع إلى الله، أين الدنيا؟ أين المفاتيح؟ أين المعالم؟ أين الورشات والمؤسسات؟ أين المصانع؟ أين القصور؟ أين السيارات؟ أين الصفوف؟ أين كلها؟ تركنا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خلق عاريا يبعث يوم القيامة عاريا. هذه الدنيا والأعمال والوظائف والمصانع والأشياء ما أخذ منها إلا الكفن فقط، الكفن ثلاث رسائل، والدنيا كلها وراء ظهر. هذه عبارة. فإذا طول لمبة في القبر ربما كان مدير الكهرباء، قالوا ما في لمبة حتى لو كان مدير الكهرباء. أعطوا بزبز ما قد يكون مدير مؤسسة المياه، ما في ولا بزبز ما ولا حاجة عمله. أعطوا له هاتف جوال قد يكون مدير مواصلات، حتى لو كان مدير مواصلات ما في جوال ولا رب جوال. خلاص انتهى انتهى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا واعملوا للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور تذكركم بالموت وبالمصير وبالمرجع، فيكون هذا حافزا لك على الاستمرار على التمسك بالكتاب والسنة. تمسك بالكتاب والسنة، لا تصدق القيل والقال الذين يريدون أن يضيعوك. أنت ميت ميت، استقمت إلا لم تستقم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والله من صالحك أنك تستقيم على الكتاب وعلى السنة، وأنك تطلب العلم، وأنك تصحح وضعك مع الله. هل أنت مستقيم؟ وإلا ما أنت مستقيم متمسك بصدق، وإلا شيء دون شيء. صحح أمورك، صحح أعمالك، صحح عقيدتك، صحح ألفاظك، حتى الكلام صحيح. ما هو أي كلام تقوله، ولا أي شيء تفعله، ولا أي عقيدة تعتمدها. لابد أن تكون أعمالك وفق الكتاب والسنة، الأقوال والأعمال والمعتقد وفق الكتاب والسنة، حسب الكتاب والسنة، ما هو حسب النظام ولا حسب القانون. هذا ما ينفعك في الآخرة، لا نظام ولا قانون. ينفعك في الآخرة إن تمسكت بالكتاب وبالسنة وأطعت الله ورسوله. حتى وإن كان عند بعض الناس التمسك بالكتاب والسنة في هذه الدنيا يعتبرونه تزمتا، هذا ما ينفع. قولا يملك لا تبالي، زمت تنطط تشدد، ما عليك من هذا الهوس. هذا هوس يرمون من اتبع كتاب السنة بأنه متزمت متنطع متشدد ما متحجر متخلف. هذا كله هوس. من اتبع كتاب السنة هو الصادق، هو المؤمن، هو ولي الله سبحانه. إذا كان صادقا في ذلك هذا ولي الله. هم يريدون إنسان يعبث ويلعب ويلعن ويسب ويأكل الحلال والحرام والمتشابه ويخبط ويلخبط. هذا عند إنسان اجتماعي، إنسان اجتماعي وإنسان مرن وعقله له عقلية. ايش من عقليه؟ انسان متبع لهوى ايش من عقليه؟ عقليه مخبط. العقليه الصحيحه عقليه من اتقى الله، من اتقى الله، من راقب الله، من احسن العمل. من أحسن عمله وصدق مع الله وصدق مع الدين وابتعد عن آلية الناس وعن أكل أموال الناس بالباطل، هذا الإنسان العاقل المستقيم. فالله الله يا عباد الله نتواصل جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تذكروا من مات يا عباد الله، أنا أوصيكم بهذا وهي وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يقول أكثروا ذكر هذه من الله. تذكر من مات، عد من مات من المخبطين، فينا المخبطين كثير مات، فلان كان يسب الدين، فلان كان يقول هذا تشدد، فلان فلان مات، فلان مات، فلانة ماتت كانت مطبلة ومزمرة ومدخنة ومسلكة ومخزنة، وفلان ذاك الشاب نصحناه فقامت عن فض وقال خليكم منكم هذا التشدد وتدمر كيف مات. لا يحصل إلا الله، بس الشيطان لا يريد منك أنك تقف هذه الوقفة، الشيطان يحب منك أنك ما تقف موقف الله المتفكر والمتذكر والمستعد حتى لا تعود إلى محاسبة نفسك. فمن مات إذا تذكرتم هذا هو طيب، سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان شابا أو شيخا، أحصل الشباب على عدة، خذ إذا كم اسم من الشباب الذين ماتوا في سن الشباب، فلان مات وهو شاب، فلان مات وهو شاب، فلان مات وهو شاب، عد سلسلة. ولا ما عندك إخباريات؟ ما أظن كل واحد عنده أقارب وجيران وأصحاب، كل واحد عنده عثين مات. طيب تقول ماتوا وهم شباب، فإذا أنا لا أعمل مكر الله. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا ورى وأغنياء وكبار وصغار إلى آخره. فالله الله يا عباد الله، الله الله في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة. أطلق لحيتك يا أيها الإنسان طاعة لله ولرسوله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى، متفق عليه. لحيتك أنت ماجور على إعفائها، أجر عظيم عند الله، ومن تكلم عليك وسبك من أجل اللحية وصبرت هذا أجر فوق الأجور، وأجور فوق أجور احتسبها عند الله. من أجل الله أطلق لحيتك لأنها جزء من الدين، إطلاق اللحية جزء من دينك، واجب من واجبات الإسلام، وحلقها محرم من محرمات الدين، وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تأخذ من لحيتك لا من طولها ولا من عرضها، واحتسبها عند الله. فإذا جاء الشيء البياض فعليك بالحنة، الحنة اصبغها بالحنة، أنت مأجور إن شاء الله على تربيتها وعلى تغييرها بالحنة، وإذا مشطتها وإذا دهنتها كل هذا في ميزان حسناتك لأنك متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتابع شاربك بالقص. فكلما قصيت شاربك أنت أجور عند الله أجور عظيمة، لأنك في ذلك متبع لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وابتعدوا عن أكل القاس وشرب الدخان والتنباك والجرات والشمة. والله يا إخوان إن العمر قصير، والله أعمارنا قصيرة والموت آت لا محالة. أعمارنا قصيرة، لسنا كالأمم السابقة كان يعيش الواحد منهم 1000 سنة وأكثر، 1000 سنة يعني 10 قرون وأكثر. أما نحن اليوم فكما جاء في الحديث أعمار البطن ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، أعمار قصيرة لأننا في آخر الزمان. فكلما قرب الزمان من يوم القيامة واقترب الزمان من الساعة يحصل نقص في الأعمار، ونقص أيضا حتى في الحجم. كيف كان طول آدم 60 جراعا؟ ثم ما زال الخلق ينقصون شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذا 60 ذراع. 60 ذراع كان في السنة طويل وعرض على قد طوله العرض أيضا، وهكذا ذريته. ثم صار النقص، نقص في الأجسام ونقص في الأعمار. فنحن في الطرف آخر والمطاف، خلص ساعة قريبة كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت قربت، وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فهي قريبة جدا. فالله الله في التمسك بالكتاب والسنة والاستقامة على الكتاب وعلى السنة، ما عندك وقت للدخان، ما ماش وقت ولا للتلبس ولا للجلس ولا للشمة ولا للقاس، الوقت قصير استغله في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استعد لقاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا لطاعته إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وبعد العشاء كلمة للشيخ عبد الله بن مرعي، وبعدها الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشكر أولا لشيخنا ووالدنا الشيخ الوالد المحدث الفقيه العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصالي العجلي حفظه الله على هذه المحاضرة النافعة والمواعظ المفيدة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. وهكذا كذلك نشكر له ولمن جاء معه على هذه الزيارة الطيبة لبلاد حضرموت والمهرة، ونسأل الله جل وعلا أن يأجرهم على هذا الجهد المبارك، فنعلم ما تحملوه من أتعاب ومن تعب ونقص في هذه الزيارة، ونقول أن الله جل وعلا يحفظ لهم ذلك عنده سبحانه وتعالى، فسألوا جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وهكذا كذلك نقول في هذا المقام تتمة لما سبق وسمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إننا نسمع المواعظ كثيرا إخواني بالله وعباد الله، ولكن القليل منا من يعتبر ويتعظ وينتفع، وأسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من هؤلاء، ولكن يجعلنا ممن ينتفع بهذه المواعظ وهذه المذكرات. تعلمون عباد الله أن حقيقة أمر هذا الدين هو بالانقياد له وبأخذ ما فيه من أوامر ونواهي وإحكام النفس عند حدود الله جل وعلا، وهذا هو معنى الإسلام
الذي أمرنا الله جل وعلا به أن نستسلم لدين الله جل وعلا وأن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، أي ادخلوا بهذا الإسلام من جميع جوانبه، لا تدخلوا من جانبا وتتركوا جوانب أخرى. وقد سمعنا في هذه المواعظ أشياء كثيرة تأمرنا بالانقياد لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يكترث المرء بقلة السالكين في هذا الطريق المستقيم وهذا النهج القويم الذي أمرنا الله جل وعلا به وسار عليه الأنبياء والصالحون من قبل. وهكذا كذلك لا يغتر بكثرة الملهيات وكثرة كذلك الطائفات التي تصرف الإنسان عن هذا الخير والهدى. وأذكر نفسي وإخواني بأمر عظيم يعيننا على هذا الأمر، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن كنا نعلم أن الله جل وعلا أنزل دينا حقا وأمر رسولا صدقا وبعث وأنزل كتابا من عنده سبحانه وتعالى، وأننا أمرنا بالانقياد لما في هذا الدين وهكذا اتباع الهدى بما في هذا القرآن العظيم ومتابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنخلص لله جل وعلا وهكذا كذلك لنصدق مع الله سبحانه وتعالى في الوقوف عند حدود الله وأوامره والاستجابة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الشأن كل الشأن أن نسمع وأن نعتبر وأن تلين القلوب وتجرف الأعين ويكون ذلك للحظات ثم لا يجد المرء لنفسه برهانا في قوله وفعله وفي حياته التي يعيش بها في هذه الدنيا بعد هذه الكلمات والمواعظ والمذكرات، ما يكون برهان تأثره واستجابته لأمر الله ورسوله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. أنت احذر يا أخي المسلم أنك إذا لم تصدق مع الله سبحانه وتعالى ولم تخلص له سبحانه وتعالى فيما أمرك وفيما دعاك أن تستجيب له سبحانه، أن يغير الله سبحانه وتعالى قلبك، فلا ترى المنكر منكرا ولا المعروف معروفا، بل ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وذلك هو البلاء العظيم. وهل كانت الغفلة التي ابتلي بها الكثير من الناس إلا من رحم الله إلا بسبب عدم إحقاق الحق فيما أمر الله سبحانه وتعالى وما دعا إليه بكتابه وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته؟ فاحذر أخي المسلم، لنحذر جميعا من أن نستمع أوامر الله سبحانه وتعالى ثم لا نستجيب لأمره سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا وفي ظواهرنا وباطننا وفي كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل ما أمرنا الله جل وعلا به من الاستجابة لأمره ونهيه. فما من عضو من أعضائك أخي المسلم إلا ولك فيه أمر من أمر هذا الدين، إلا ولك فيه حكم من أحكام هذا الدين، فلنستجب لله جل وعلا استجابة صادقة. واعلم أخي المسلم أنه ما منا إلا وهو يقع في التفريط ويقع في التقصير ويقع كذلك في شيء من الخلل والزلل، ولكن الله جل وعلا أعاننا بأنواع من الإعانات تعيننا في جبر ذلكم النقص وكذلك استكمال ذلكم التقصير وتزديد ذلكم الخلل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى إذ تفضل به على عباده. من ذلك أنك تحرص أخي المسلم على التسجيل والمقاربة والاستمرار في العمل، فإنك إذا استمررت في العمل ضاعف الله جل وعلا لك هذه الأعمال الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا أمرنا بأن نستمر في الأعمال حتى يتوفانا جل وعلا، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول: سددوا وقاربوا. وعليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعناه أن الإنسان يسدد ويقارب ويستمر في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة، فإن الاستمرار في الأعمال الصالحة إعانة للعبد على تكثير الحسنات ومحو السيئات. اسمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فانظر كيف جعل الله عز وجل لك من المكفرات، ولك كذلك من المعينات على سد ذات الخلل والتقصير. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيح أن رجلا فعل مع امرأة كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يجامع، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نادم على ما صنع وفعل، فسأله: هل له من كفارة؟ فأنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية فتلاها عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل هي للناس عامة. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك يا عبد الله، اعلم أن إخلاصك لله جل وعلا في أعمالك وأنك تريدها وتجتهد الوصول إليها، ولو لم توفق للوصول إليها كتب الله جل وعلا لك من الأجر ما يكون به بلوغ أجور تلك الأعمال ولو لم تعملها بما كان من صدقك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أقواما، كما في حديث أبي موسى: إن أقواما في المدينة ما زرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم بالأجر ما منعهم إلا العذر، ما منعهم إلا العذر. انظر إلى هذا الصدق والإخلاص عند هؤلاء، كيف أنهم بلغوا أعمال ما لم يستطيعوا البلوغ إليه بما كان من عدم استطاعتهم في النفقة والخروج الجهاد في سبيل الله. فإن الله جل وعلا كتب لهم من الأجر ما صنع أولئك القوم ما أنهم كانوا في المدينة، ما أنهم كانوا في المدينة. ولهذا فإن الإخلاص يرفع من العمل ما لا يكون غيره من الأعمال إذا لم يكن فيه صدق وإخلاص لله جل وعلا. وانظر إلى تلك المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، فقد كلبا شربة ماء فأدخلها الله جل وعلا بها الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس كل بغي فقد كلبا شربة ماء فإنها تدخل الجنة، ولكن ما يكون مع العمل من الصدق والإخلاص مما يكون به رفع العمل الدرجات العظيمة. فاخلص أخي المسلم في عملك واصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يعظم لك الأجور الكثيرة العظيمة بالعمل اليسير، بل يكتب لك الأجور التي ربما ما عملت ولكن بما كان من صدقك. وفي حديث ابن عباس في أمر الرجلين: رجل ليس عنده ماء ورجل عنده ماء، فصدق بصدقة، فقال الآخر: لو أنني مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما في الأجر سواء، أنهما في الأجر سواء. وهكذا الصدق في المسلم، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في أعمالك، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله جل وعلا، لا تريد بذلك من الناس
ثناء ولا جزاء ولا شكورا، ولكنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك تبلغ بهذه الأعمال المراتب العلية العالية في إحسانها وإتقانها، لأنك صادق مع الله جل وعلا في ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، فتبلغ بذلك المرتبة العليا من مراتب هذا الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، ألا وهي مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنك إن بلغت هذا المبلغ في عبادتك لربك جل وعلا ومعاملتك لخلق الله سبحانه وتعالى، فإنك بهذا الصدق تبلغ ما لا يبلغ غيرك في الأعمال القليلة، فضلا عن الأعمال التي هي كثيرة تكثرها الله جل وعلا لك. والله سبحانه وتعالى يقول لكتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن الصدق ومقام الصدق سبب للمراتب العلية في الدنيا وفي الدار الآخرة، للمراتب العلية في الدنيا وفي الدار الآخرة. ولهذا كان للصادقين مقام صدق عند الله سبحانه وتعالى بما لا يكون لغيرهم. بماذا؟ ليس بكثرة عمل، ولكن بصدق كان بتلك الأعمال، بصدق كان بتلك الأعمال. فإن الأعمال عباد الله لو حققت ومحصت فإنه لا يخلق منها إلا ما كان بها الصدق، لا يخلق منها إلا ما كان بها الصدق. انظر إلى الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، كيف أنهم لما أرادوا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح وخالص أعمالهم لم يجدوا من أعمالهم إلا ما كان بها الصدق، إلا ما كان بها الصدق، فخلص كل رجل منهم بعمل واحد، هذا لبره بوالديه، وهذا بعفته مع بنت عمه، وهذا بأمانته بمال عبده، فكان بذلك سبب في خروجهم من ذلك المأزق الذي وقعوا فيه. فالصدق عباد الله سبب للنجاة في الدنيا وسبب للنجاة في الآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، فإنه ولي ذلك وقادر عليه. وهذه كلمة يسيرة بين يدي الأسئلة كما سمعتم، ولولا كلام الشيخ وطلبه لما كانت هذه الكلمة، أعلم أنكم متشوقون للسماع من الشيخ. فإلى الأسئلة، وجزاكم الله خيرا وجزا الله شيخنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه أسئلة مقدمة لفضيلة شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصافي العبدلي، وذلك من أبنائه وإخوانه في مدينة سيحوت وما جاورها، يجيب عنها بعد صلاة العشاء من ليلة السبت الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 1420 للهجرة، 28 للهجرة. يقول السؤال الأول منها، يقول: ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الأحاديث التي يعمل بها تنقسم إلى أربع أقسام: إلى صحيح لذاته، وإلى صحيح لغيره، وإلى حسن لذاته، وإلى حسن لغيره، ما عدا ذلك هو ضعيف، سواء كان ضعيف فقط أو ضعيف جدا أو موضوع، فكلها لا يعمل بها. يعمل بالأربعة الأولى
ولا يعمل بالثلاثة الأخيرة، الضعيف والضعيف جدا والموضوع. وكفر الله خيرك إذا عملت بالأحاديث بالأقسام الأربعة الأولى، خير عظيم، وهي والحمد لله كثيرة، وهي كثيرة، فلا يحتاج للضعيف إذ يغني عنه الصحيح والحسن. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
إن كان يخرج من أجل الوضوء فهذا مثل خرج ليتوضأ، أما إن كان يخرج من المسجد ما سيصلي هذا محرم إذا كان ما قد صلى هذه الفريضة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فنظر إليه وقال: قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا موقوف لفظا مرفوع حكما، فلا يجوز الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن إلا إذا كان هناك عذر شرعي، كان يكون على غير وضوء فخرج يتوضأ. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: عندنا مكتبة يتصل بناؤها بالمسجد، فهل يجوز للمؤذن دخولها بعد الأذان؟
ماذا أنها تابعة للمسجد، يجوز للمسجد، يجوز أيضا المؤذن إذا أذن ثم ذهب إلى الحمامات يفتح للناس الباب أو يفتح لهم الماء الحباس، أو خرج إلى حوش المسجد يفتح الباب حق المسجد، هذا لا بأس، لأنه خرج لصالح الصلاة ولصالح المسجد، أو ذهب إلى المكتبة ليغلقها، هذا كله لصالح المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب بالتوبة من الكبائر أن تخص كل كبيرة بتوبة، أم يكفي تعميمها جميعها بتوبة واحدة، وخصوصا في كبيرة الغيبة لكثرة الوقوع فيها، حتى أني لا أتذكر الذين ارتبتهم من كثرتها، وجزاكم الله خيرا.
ما تذكره من الكبائر خصه بالتوبة، وما لم يتذكره فيتوب توبة عامة، يتوب توبة خاصة وتوبة عامة. ويكثر من قوله: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويكفي من قوله: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمت ما لم أعلم. يكفي من هذا. وما تذكره من ذنب معين من كبائر الذنوب أو من صغائرها يخص بالتوبة. تذكر ذنبا دائما يدق في قلبه هذا يخص بالتوبة، وكل ما تذكره يخص بالتوبة. ويكون دائما على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل، ويكثر دائما من الاستغفار ومن التوبة. وإذا قال مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه، إذا قالها مئة مرة يمكنه في هذه الحالة أن يقول الكلمة الواحدة: أستغفر الله وأتوب إليه، وقلبه يغفر إلى ذنب من الذنوب. ثم يقول الثاني: ونيته تذهب إلى ذنب آخر من الذنوب في باله، يعني حتى وإن لم يسميه، لكن قد جاء في قلبه أنه يستغفر الله من الذنب من ذلك الذنب، فمئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهو يطوف على حياته ويدور في حياته الماضية وما فعل فيها من ذنوب وآثام، فيتنقل من ذنب إلى ذنب مع الانكسار لله عز وجل، مع الانكسار عن ندم، فهذا أفضل. وهكذا النهار الثاني والنهار الثالث دائما يكون دائما يفكر من الاستغفار، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في الحديث الآخر أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وجاء في الحديث الثالث قال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد ما تقول. يعني معنى أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 المرات، وهو قد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نحن فلا ندري ما الله فاعل بنا. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان كلما زاد علمه زادت خشيته من الله سبحانه وتعالى، وكلما قل علمه قلت خشيته من الله سبحانه وتعالى. فلهذا العلم الشرعي خير كله، وما يأتي إلا بخير. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: قل رب زدني علما، وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالعلم يا عباد الله، والاستكثار من طلب العلم، استكثروا من طلب العلم. النقص من الدنيا لا يضر، لكنه من العلم يضر، فأكثر من طلب العلم ومن تقوية الإيمان والأعمال الصالحة. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل يجوز الجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر في السفر؟
فتوى أهل العلم على عدم جواز ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم على أن العصر لا يجمع مع الجمعة. أما إذا صلى المسافر يوم الجمعة صلى ظهرا ما صلى العصر فله أن يجمع، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكان الوقوف بعرفة يوم جمعة، ولكنه لم يصلي بهم الجمعة، إنما صلى بهم الظهر فجمع بعده العصر. أما إذا صلى المسافر مع مقيمين، صلى مع المقيمين جمعة أو صلى بالمقيمين الجمعة، فإنه يؤخر وقت العصر إلى وقته، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان، ويقول بجواز التوسل والاستغاثة بالأولياء الأموات؟
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال: من قال بأن الله في كل مكان ويعني ذلك بذاته فلا يصلى وراءه، لا يصلى وراءه، لأنه كذب كلام الله سبحانه وتعالى القائل: الرحمن على العرش استوى، والقائل: ثم استوى على العرش، وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا الساحر والكاهن والمنجم، كل هؤلاء يعتبرون كفرة. فالساحر كافر في نص القرآن كما قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر والمنجم كافر والكاهن كافر والعراف كافر ومن صدقهم كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر لا يصلى وراءه. كذلك من سب الدين، من سب الله، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر كافرا، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: وفقك الله عز وجل للخير، هل يجوز إيداع النقود بالبريد كأمانة؟
الأصل أنك تحتفظ بمالك، هذا هو الأصل، وتحافظ على مالك، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله: من أين اكتسب وفيما أنفق. لكن إذا خشي الإنسان على ماله أن يسرق، فهذه ضرورة، والضرورة لها أحكامها. فقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا خشي على ماله من أن يسرق فإنه يجوز له، إذا لم يجد مكان آمن من البنك، أما إذا وجد مكان آمن عند إنسان مؤتمن فيضعه عنده، أو يتاجر بهذا المال ويشغله. فإذا لم يتيسر قالوا يختار أنقى البنوك، أنقاها وأنبطها وأقلها إثما، فيضع فيه بدون فوائد، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما البريد، البريد ما أظن يجمع المال في البريد، هذا اللي يظهر لي أن البريد نفسه يذهب بالمال إلى البنك لا يبقى عنده. فلما يقال البريد البريد، لا، البريد البريد بوابة البنك، بوابة البنك. إذن الكلام على البنك ما هو على البريد، البريد فقط عبارة عن موصل. وقد أجبنا بالنسبة للبنك: تختار ألقاها وأصفاها وأقلها إثما، وتضع بدون فوائد، لأن الفوائد هي الربا والضرورة تقدر بقدرها. فإذا وضعت مثلا 6 أشهر ثم يسر الله بمكان أحسن من البنك تسحب، أو وجدت ما تتاجر به لهذا الماء ما يبقى مجمد فيسحب. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحيانا في صلاة الجماعة بعد أن يكبر الإمام للقيام ثم يجلس جلسة الاستراحة، بعض المأمومين لا يجلسون تلك الجلسة فيسبقون الإمام في القيام، فهل صلاتهم صحيحة؟
على الإمام أن يراعي أحوال الناس في تكبيراته، وقد ذكر هذا أهل العلم أنه لا يطول تكبيرة الإحرام الله أكبر، يقول بعض الناس يمكن يسبقه، والحمد لله هذا إن شاء الله ما هو موضوع عند أهل السنة. الله أكبر إنك تسبقهم أنت لا يسبقونكم، كذلك السلام لا يطول السلام فربما سبقوه، فيحاول يسلم سلاما ما في إطالة. وهكذا أيضا التكبير أو قول سمع الله لمن حمده، فلا ترفع ساكتا وتقف ساكت وأنت قائم ثم تقول سمع الله لمن حمده، قد يكون الناس في أطراف الصفوف ما رأوا فيظنون أنك لا تزال راكعا يكبر وإذا به يحسبها ركعة، لأن مذهب جمهور أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة، بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا كما نقله عنه البسام في نيل المعارف، قال نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فإذا في حال ارتفاعك تقول سمع الله لمن حمده، من أجل من أتى متأخرا لا يحسب ركعة إلا إذا أنت لا تزال واسعا. وهكذا التكبير للسجود تكون في أثناء نزولك، لا تكبر وأنت قائم حتى لا تسبق، وإنما في أثناء نزولك تقول الله أكبر. وهكذا في حال قيامك إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا تكبر أنت في الأرض فقد تسبق، وإنما تكون قد أوشفت على النهوض، قد أوشفت على النهوض وتقول الله أكبر، فمن رفع تكون أنت قد وصلت إلى القيام. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ إني أحبك في الله، ثم يسأل: هل ثبت شيء في فضل شهر رجب؟
أقول: أحبك الله كما أحببتني له. وأما بالنسبة لفضل رجب تعود إلى رسالة الحافظ ابن حجر تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب مع بعض الفتاوى للجنة الدائمة. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟
ذكر بعض أهل العلم شيئا من الفرق لكن ما يأثر، فكل من ادعى علم الغيب فهو كاهن وهو عراف وهو كافر بكونه كذب بكلام الله، فإن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيام يبعثون. وهذا سب كلام الله قرأنا على الغيب، فلهذا يكفر. وأيضا يكفر من قال نعم فلان يعلم الغيب، لأنه سب كلام الله. ومن كذب بكلام الله كفر والعياذ بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، في مسجدنا يجمع الشباب تبرعات شهرية، كل شخص يدفع 500 ريال، يستلمها المؤذن ويسجل الشخص الذي دفع على أن تعود هذه المبالغ في الدعوة إلى الله تعالى، فما حكم هذا الفعل؟
إذا كنتم بحاجة لهذا لا بأس. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى، ولكن لا يكون إلزاما، يكون من غير إلزام. ومن استطاع أن يدفع 1000 فعل، ومن دفع 700 كذلك، ومن أنقص 5 بحسب استطاعته 400 فعل. والذي ما عنده لا يكلف ما لا يطيق. ولو أنهم يستغنون عن هذا فهو أحسن، ومتى جاءت الحاجة فعلوا هذا. مثلا نزل بهم ضيوف وأرادوا أن يكرموهم، أو مثلا احترق جهاز الصوت، كبر الصوت حق المسجد، فقال إخوان جهاز حروق نحتاج إلى إصلاحه، فيكون في وقت الحاجة. لو كان هذا التعاون في وقت الحاجة فهو أحسن. إنسان مريض وهو فقير يحتاج إلى مساعدة، قال والله فلان تعبان وما عنده قيمة العلاج ولا العملية يحتاج إلى مساعدة، في وقت الحاجة يتم التعاون. هذا معمول به عندنا في الحليلة، ما عندنا صندوق ولا نشر عليه ولا عندي صندوق ولا شيء. لكن إذا كان هناك حاجة في وقتها، يا فلان جزاك الله خير، ترى فلان يحتاج إلى مساعدة، عنده مرض، زوجته عندها ولادة، عندها نزيف، عندها، وهو فقير، مر على بعض الإخوان يجمعون له تبرعات، فيه مو في ذاك الوقت وجمع ليسر الله ويرضى. ما هناك صندوق يخبأ فيه. وهكذا لو جاء ضيوف من طلاب العلم ومن الدعاء إلى الله عز وجل واحتيج إلى إكرامهم، ما سكن، إما أنه يقال الفطور عند فلان أو العشاء عند فلان للتوزيع، وإما أنه يقال يجمع لهم شيء ويتعشون في المكتبة مثلاً أو في مكان الضيوف. فليكون هكذا أحسن، كل وقت كل شيء في حينه، كل شيء في حينه، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لإعانة الشباب على الزواج مع العلم أنهم معسرون؟
يجوز أن تعطي الزكاة للشاب الفقير يستعين بها على زواجه، فبما أنه فقير فله نصيب يعطى. وهكذا الذي على دين وهو فقير معسر ما يقدر يؤدي الدين الذي عليه يعطى من الزكاة، والذي هو مريض يحتاج إلى عملية وهو فقير ما عنده قيمة العملية يعطى من الزكاة، وإنسان يريد أن يبني لأطفاله غرفة لضيق البيت أو حمام أو مطبخ لحاجة إلى ذلك وهو فقير ما عنده المال الذي يقدر يقوم بهذا، فيعطى من الزكاة لأنه داخل في اسم الفقير والمسكين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذه الزيارة المباركة، وأعلم أننا نحبك في الله. ثم يسأل فيقول: شخص نذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم تكاسل عن ذلك مع أنه شاب معاق في بدنه، ولكنه استثقلها جدا وتكلف منها، فهل له من رخصة؟
بما أنه نذر يجب الوفاء بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. والوفاء بالنذر واجب، إذا قد حصل النذر الوفاء به واجب، إلا من عذر، إذا كان لا يستطيع لمرض، لشغل قائم بعمل على أسرته، إذا كان عنده عذر، أو لأنه فقير نذر أن يذبح فلا ما عنده ما يذبح، فيكفر، يكفر كفارة النذر مثل كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو تسلكهم أو تحرير رقبة، هم يجد صيام 3 أيام. هذا نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يقال إذا أنت قادر لا تكفر، إنما صم. وإذا شق عليه لأن لك أعمال مواصل لها ولا تقدر القيام بهذا، أو كبر سن أو مرض، فيقال كفر ويسقط عنك. ولا أنسى أيضا أن أذكر الإخوة الأفاضل فيما يتعلق بمشايخ الدعوة السلفية واحترام الجميع وتقدير الجميع، سواء كان الشيخ يحيى الحجوري أو الشيخ عبد الرحمن العدني أو أخوه الشيخ عبد الله بن مرعي أو الشيخ سالم المحرز، وهكذا بقية المشايخ الشيخ ياسر الشيخ أحمد بن سهيل إلى غير ذلك. فهؤلاء وغيرهم من مشايخ أهل السنة كلهم على العين والرأس، كلهم نفع الله بهم، جزاهم الله خير. الشيخ الإماء أيضا، الشيخ البرعي، الشيخ الدماري إلى غير ذلك، الشيخ عبد المصور والشيخ عثمان السالمي إلى غير ذلك، كلهم جزاهم الله خير على فقره، وكلهم نفع الله بهم في القرى وفي المدن، في القرى وفي المدن. فأنا أنصح بعدم التعصب مع فلان ضد فلان، هذا من عمل الشيطان، فالشيطان أضاغ ما عليه مشايخ أهل السنة جزاهم الله خير من الخير، من الخير العظيم والنفع، النفع العظيم. فأخذ الشيطان يأتي بهذه القلاقل، وإن شاء الله بإذن الله سوف تنتهي، وعن قريب بإذن الله. أي نعم، فأنا أنصح بعدم الخوف في هذه المسائل، وعدم نشر الملاجم أو الأشرطة سواء لهذا أو لهذا، وتقول كلهم مشايخنا وكلهم على ثغرة من ثغور الإسلام، وكلهم جزاهم الله خير لهم جهود، والعالم قد يجتهد فيصيب أو يخطئ، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالله الله في حفظ الأوقات، في حفظ اللسان، وعدم الخوض في هذه المسائل، وإن شاء الله بإذن الله سنجتمع مع المشايخ جزاهم الله خير، وسوف تنحل بإذن الله، وهي أمور سهلة، هي اللي في خاضوا فيها، ما تخرج الإنسان عن السلفية أبدا، كلهم سلفيون وكلهم سنيون وكلهم جزاهم الله خير يحبون الخير ويدعون إلى الخير ويدعون إلى السنة. لكن كما قلت لكم سبحان الله، قد يجتهد الإنسان منهم في مسألة فيصيب أو يخطئ، فهذا فقط من هذا القبيل. فإن شاء الله سينتهي بإذن الله الرجاء عدم الخوف في هذه المسائل. وهذا والله من صالحكم أن تصفوا قلوبكم وأن تصونوا ألسنتكم. فإذا جاءك الشيخ عبد الله أو أخوه عبد الرحمن أو الشيخ سالم أو أي شيخ من المشايخ أهل السنة، الشيخ صالح ماوية جزاه الله خير، قولوا حي هلا وعلى العين الراس، ما في حزبي أبدا. من قال بأن فلان حزبي من هؤلاء هو فقط اجتهاد وأخطأ فيه، ما في حزبي، كلهم أهل السنة وكلهم مفاضل. حتى الشيخ سالم جزاه الله خير يقول أن فاضل ورجل محب الخير ومحب السنة وداعي إليها ومدافع عنها، ونسأل الله أن يجرهم جميعا، نفع الله بهم. بس كما قلت لكم الشيطان عدو، شيطان الإنس وشيطان الجن، في شياطين ما واحد، شياطين الإنس وشياطين الجن يحبون الزوارع والقلاقل والفتن ويرتاحون لها. بعضهم يتخلص من فلان وما انتهى منهم، واليوم الثاني سيتخلص من الثاني، خلص مما يدعوك إلى الخير إلى الكتاب وإلى السنة. وكثير من الناس لولا الله ثم هؤلاء ما عرفوا السنة، كثير من الناس قبل أن يعرفوا السنة لولا الله ثم هؤلاء المشايخ ما عرفوا السنة. فانظروا إلى نفعهم جزاهم الله خير، والحقيقان سواء الشيخ يحيى الحجوري جزاه الله خير أو الشيخ عبد الرحمن عدني أو الشيخ عبد الله أو الشيخ سالم أو أي شيخ من مشايخ أهل السنة، نفع الله بهم، نفع الله بهم في المدن وفي القرى وفي كل مكان، في الجبال وفي السهول. الدعوة منتشرة بفضل من الله ثم بجهود العلماء وبجهود طلبة العلم جزاهم الله خير المستفيدين، هذا يعلم وهذا يدرس ويدرس وهذا يوجه وهذا يخطب وهذا يحاضر وهذا يلقي كلمة وهذا يصلي بالناس إمام حافظ لكتاب الله عز وجل. فتباخرت الجهود وحصل الخير العظيم وحصل التعاون. وكلما حصل بين المشايخ الألفة والمحبة كان الخير أعظم. والحمد لله قد جلسنا مع بعض المشايخ فما وجدنا عندهم إلا الخير، وجدنا عندهم الترحيب مرحبين على العين والرأس. نحن كلنا أهل سنة، يحكمنا الكتاب، يحكمنا السنة والمنهج السلفي. فما الحزبي ما يرضى يخضع للحق، يتعصب وينفر. أما هؤلاء قالوا على العين والرأس، اليوم قبل وعد نحن ممتثلون إذا كاننا خطأ لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبشركم أن الدعوة إلى خير، الحمد لله الدعوة إلى خير. وإذا أخطأ شخص لا نعين الشيطان عليه، وإنما نعين على الخير وننصحه حتى يعود إلى الخير وإلى الألفة والمحبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخرج منها زوجها وتكلمهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد عباد الله فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوانكم الله فكما سمعتم من الاخ المقدم فضل العلم وفضل طلب العلم وما اعد الله عز وجل لطالب العلم من المنزل العالي فطلب العلم خير لك في الدنيا والاخره وقد سئل بعض العلماء فقال هل يقسم بالشيخ ان يتعلم هذا السؤال فقال هذا العالم الرباني ان كان يحسن به ان يعيش فانه يحسن به ان يتعلم ولهذا طلب العلم وعقد اذا اطلق العلم فالمقصود به علم الكتاب والسنه علم الكتاب والسنه هو العلم الذي جاءت به الاثار في فضله ومدحه ومدح اهله ومدح من يتعلم فجاء في الصحيحين أن معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين فما لك في الدنيا والآخرة أمان لك من الزلات وأمان لك من الفقر وأمان لك كذلك من السقوط في نهار الجهل ولهذا قال الله عز وجل مبجلا العلم والعلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب انما يتذكر اولي الالباب اصحاب العقول التي ترقت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا ترقت يعني من أول وهلها ترقت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة الطعمة عقيدة غير ملوثة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرص هذه العقيدة في نفوس أصحابه سقاء إنسان أو كبار يعلمهم العقيدة الصافية فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد العرب وهذا من الناحية التعليمية أسلوب التعليم أساليب التعليم كثيرة منها إعطاء السؤال أو مقدمة السؤال ليجلب الانتباه فقول على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما أتى أهتدي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فهذا هو في إخلاص تعليم عقيد عقد أهتدي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا وعلما
فقال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ فما حق العباد عرفت؟ وأنت أيها المسلم إذا عرفت حقوق الله عز وجل عليك كنت إن شاء الله من أهل الجنة، من الذين استقاموا على النهج الصحيح. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وأنتم تعرفون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرع. كون المقاطر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خطاب تعليمي المراد به الأمة جمع أنت، المقصود أنت وأنت كلنا، هل نعلم ما حق الله علينا؟ إذا علمنا ما حق الله علينا حققنا التوحيد، حققنا التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومعاذ بن جبل بأدب واحترام، هذا من آداب طالب العلم، على أن يتواضع أمام شيخه ولا يتعالى عنه ولا يظهر العضلات، إنما أسلوب متعلم، سؤال متعلم لا سؤال تعلمي، سؤال تعليمي لا تعلمي تعليم. فقط صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عباد، هذا حق الله عليه أيها المسلم، وأنت أيها المؤمنة يا أمة الله، حق الله على الجميع عبادته وحده، عبادة وحده. والعبادة كما فسرها ابن تيمية رحمه الله عليه أو عقبها: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. إذا كل عمل المسلم عبادة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المسلم، أو عجبا لأمر المؤمن، يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في عبادة، جميع حركاته وسكناته إذا أراد بها المسلم وجه الله عبادة. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن حقق التوحيد، حقق العقيدة الصحيحة، العبادة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت قلت للعبادة، وهذا الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالصلاة عباد، الذكر عباد، الدفع عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، التوكل على الله عز وجل عبادة. فهذه كلها عبادة مكوثة هنا في هذا المكان الطيب. إذا مررتم برياض الجنة فارتحت. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الجنة، واصبر نفسك عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ربهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحقق لله عز وجل عبادة فكن من أهل الجنة. نرجع إلى حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا وحده. وكما قلنا العبادة كما اقترح العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. والعبادة الأصل فيها كما قال العلماء الأصل فيها المنه والترك. العبادة الأصل فيها المنه والترك، لأن الدين كان الدين كان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كامل الحمد لله. والله عز وجل كما قال ابن كثير في هذه الآية عند تفسير هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أكبر نعمة، أكبر نعمة على هذه الأمة المحمدية. هذه الآية من أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غير ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه. فلهذا فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، وكل شيء أخبر به فهو صدق وأجر لا كذب فيه ولا مراء، كما قال تعالى: وكلمت كلمة ربك صدقا وأجرا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يقول آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم؟ هكذا يقول اليهودي، هكذا يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم؟ لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أي آية؟ فقال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم الساعة التي أنزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة، أي وهو حين. ولا يحتاج إلى فلسفة اليهود ولا إلى كذلك تدحلق المتدحلق، فهي فعلا نزلت في عز وأكبر عز، على أن الحج الأكبر يوم عرفة فعلا هو عيد، والله عز وجل تفاعل. والمقصود من هذا أن الإبادات كما قلنا توقيفية، فلهذا عمر بن الخطاب ما احتفل بها، إنما هو عيد فعلا وبشعر. الأصل في العبادات المنح والتوقف، المنح والتوقف، فلا تغريك نفسك الأمارة بالسوء على أن تزيد أو تنقص من العبادة، الدين كامل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإياك إياك والبدع ولا تستحي لا تستحي ادعم كل الإذعان بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة حقيقة معنى العبادة، أن تتردد هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في اليوم أكثر من 13 مرة، هذا في الصلاة تردد هذه الكلمة، فالمقصود أن تعرف معنى في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. إذا عرفت معنى لا إله إلا الله حققت التوحيد عن الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بهذه الكلمة يقرص ويعلم 13 سنة في مكة يعلمهم معنى هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله في الكلمة، قولوا لا إله إلا الله في الكلمة، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بالحق إلا الله. هذه هي كلمة التوحيد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق الإله على العباد؟ فحق الله لأنك تكرمه بالعبودية، لا إله إلا الله إلا معبود بالحق إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك عبادة جليلة، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تصرف هذه العبادة لأحد إلا لله، سواء كان توكل، إنابة، خوف، رجاء، طلب الرزق، طلب الغيث، كل هذه من خصوصيات الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يصرفها لأحد من مخلوقات أبدا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم حارب هذه الكلمة محاربة شديدة، من يجعل مع الله إلها آخر. أحد الصحابة جاء وقال بكلمة يعني سهلة على ألسنة العام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت. كلمة أنت العام سهل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من هذه قبل غضبا شديد، فقال أجعلتني لله ندا يعني مساويا المخلوق بالخالق، أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. طيب ما بالك الذي يذهب إلى المساعدين وإلى العرافين وإلى الكهنة يطلب منهم الولد ويطلب منهم الرزق؟ إيش هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنت كاهنا أو عرافا، من أنت كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نصيحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، انتبه فقد كفر يعني تحقق كفره لا محال. وقد تعرفون على أن قد إذا دخلت على فعل المضارع الماضي أفادت إيش؟ تحقيق، تحقق كفره. وإذا أدى هذا الكائن أو الأعراض لم تقبل، لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، فاسحب الحق. ثم نعود إلى معنى لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد عبد بمعنى ما له دليل، إنما هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بهذا لا بدليل. ونحن أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فعليكم عباد الله بتحقيق التوحيد وكذلك الأمر وقصد العقيدة هذه العقيدة الصادقة في نفوس الأطفال منذ الوهلة الأولى لا تكن صغير أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذه الأسئلة للجواب والأطفال والكبار والصغار. يقول لعبد الله بن عباس يا غلام إني معلمك كلمة احفظ الله يحفظك. هذه هي العقيدة احفظ الله تجده تجاهه إذا سألت فاسأل الله. يا رسول الله لا تسأل جني ولا ولي ولا ملك ولا نبي ولا ما قال لك تسأل إذا سألت فاسأل. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يربط بالله عز وجل إذا سألت فاسأل وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي العقيدة الصحيحة. تربي أولادك على الكتاب والسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله منه خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين أن تنذر عشيرتك الأقرب وخصوصا أولادك كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعيه ما من عبد. وخصوصا يقوم في مجال العقيدة والتوحيد بعض النساء تقرض في أولادها وأطفالها عقيدة شركية معهم. فأنت أيها الزوج وأيها الأب وأيها المتعلم كن آمرا بالمعروف ناهيا عنه لا ترضى بهذه العقيدة. فإنما عقل الترقية الصعبة في نفوس الأطفال أرهبهم بالقاعدة لا تخاف لا تخوفهم من الإنس ولا من الجن ولا خوفهم من الله عز وجل. خوفهم وارهبهم بالقاعدة اجعلهم يعيشون في العقيدة الصحيحة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو خاص برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. وأظني قد أضفت عليكم وأنتم الشر توجيهات فضيلة والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا لا يلزم وهذا أنكم حريصين على الاستفادة من العلماء. هذه ناحية صحية جزاكم الله خيرا. ولهذا نذكركم كما قلنا في بداية الكلمة بقوله تعالى واخفض نفسك مع الذين يدعون ربهم قال هكذا هذه الآية واخفض نفسك مع الذين يدعون ربهم في هنا إخلاص. وأنت أيها المستمع كن تنتقي جلساء انتقاء فلا تجلس إلا مع الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عنه. لا تجلس مع المشعوذين ومع الفلسفيين ومع الذين يضيعون أوقات. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله لأن أنقل الحجاب لأن أجلس مع الأبرار وأنقل الحجاب هكذا لأن أجلس مع الأبرار وأنقل الحجارة خير لي من أن أأكل الخبيث مع الفجار. وقد صنع من أنواع المأكولات الشهية الراقية. فهذا الإمام يقول لئن أنقل الحجارة وأجلس مع الأطراف خير لي، لأن الله عز وجل أمر بهذا. ولهذا العلماء يستنبطون استنباطات من الكتاب والسنة، ومن يريد الله به الخير يجالس العلماء، يجالس العلماء ويطيل الجلوس. ولهذا قال عمر بن جبير رحمه الله لأبنائه: يا بني وصية أب، وصية أب تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني جالس العلماء، جالس العلماء، هكذا ما يجالس الحق ولا الإنترنت ولا الأعراف الحديثة، إنما يجالسون أهل الخير. يا بني جالس العلماء فإنهم إن تكونوا صغار قوم لا ينظر إليكم، فأساس تكون كبار قوم لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. وقال الشاعر رحمة الله عليه: جالسوا العلماء، جالسوا العلماء، فإنكم إن أخطأتم تأولوا لكم، تأولوا لكم، وإن جهلتم علموا، وإن جهلتم علموا، وإن شهدوا لكم نفعوا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وإلى كلمة والدنا الشيخ محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هذه المجالس يجتبي الله إليها من يشاء من عباده، ويختار الله لها من يشاء من عباده، فما كل الناس يوفقون للجلوس في هذه المجالس الطيبة المباركة، ولا كل الناس يوفقون للجلوس في هذه المساجد. وما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنتم قلة جدا بالنسبة لبقية الناس. فينبغي أن نعرف قدر هذه المجالس، فإنه قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة مختصين بحلق الذكر، يتتبعون حلق الذكر في الأرض، فإذا وجدوا حلقة كهذه تنادوا فيما بينهم، ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، هذا الذي أنتم كلفتم به، فتخف الحضور بأجنحتها ويسمعون الخير والعلم والذكر. ثم إذا انتهى الناس من ذلك عرجوا إلى السماء فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، فيقولون أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويعظمونك، لأن هذه المجالس مجالس علم وذكر ومجالس تعظيم لله سبحانه. فيقول وهل رأوني؟ فيقول لا. فيقول فكيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك حبا وطاعة. فيقول عبادي من أي شيء يستعيذون؟ فيقولون من النار. فيقول هل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها هروبا. فيقول وما لا يسألون؟ فيقول الجنة. فعل الناس من أنفسنا ذكروا. فيقول هل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقول لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة والمكارم الجسيمة. لهذا قلت لكم هذه المجالس ما هي لكل الناس، فيها غفران الذنوب أي الصغائر. يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول فيهم عبدك فلان خطاء ما منهم إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد أخر. انظر إلى فضل من جالس الناس الطيبين الصالحين، ينال من الخير والفضل مثل ما نالوا. وإذا كان كلب أصحاب الكهف ذكر معهم لصحبته إياهم فأنت من ذلك أولى. ذكره الله في القرآن وفي الآيات الكريمات، وهو كلب ما هو بني آدم، لكنه لما جالس الطيبين ذكر معهم. فهذه المجالس فضل من الله ونعمة. وتذكر إخوانا لك أين هم الآن حتى تعرف قدر النعمة التي أنت عليها. ناس مخزنون، ناس مسنبكون مدخنون إلا من رحم الله، ناس في القيل والقال والغيبة والنميمة إلا من رحم الله، ناس حول الدشات والأغاني والملاهي إلا من رحم الله. المهم ما هم في المسجد وأنت في المسجد. أرأيت لو كنت واحدا منهم مطرود من هذا الفضل العظيم، ما أحب الله أن تكون في المسجد وثبتك وقيل قلوا مع القائمة، فما حالك؟ وكم أنت محروم؟ هذا واضح من هذا الشمس. إذن إذا عرفت قدر هذه النعمة فعساك أن تحمد الله وأن تشكره عليه. إن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل هذه المجالس ملائكته في السماء، يباهي بهم ملائكته نحن في بيت من بيوت الله، لسنا في سوق الذهب ولا في الفندق الفلاني ولا في القصر الفلاني ولا في المنتزه الفلاني، إنما نحن في بيت من بيوت الله. أدينا فريضة وينتظر الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الخصال الثلاث كلها موجودة فيكم بإذن الله سبحانه: إشباع الوضوء على المكارم، وانتظار وكثرة الخطى إلى المساجد، منكم من أتى من أماكن بعيدة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فأنت تؤدي فريضة وتنتظر الأخرى. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أنتم مرابطون في طاعة الله وفي مرضاة الله بانتظاركم لصلاة العشاء. هذا رباط، مرابطة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، اصبر على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى قضاء الله وقدره وعلى أذى الناس. هذه أربعة أقسام للصبر، اصبروا عليها. وصابروا غيركم، كونوا أحسن صبرا من غيركم. ورابطوا بفعل الطاعات والمداومة عليها، واتقوا الله فيما أمركم فأكملوا، وفيما نهاكم فانتهوا، وفيما أخبركم فصدقوا لعلكم تفلحون. فإن من فعل هذا أفلح وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. والله لو تعطى جبال من الذهب وتفرغ من هذا الخير إنك لمحروم. لو تعطى جبال من الذهب ولكن محروم من هذا الخير، والله إنك لمحروم. والمال ميال لصاحبه، سمي المال مالا لأنه يميل لصاحبه. إنما رحم الله وقليلا ما هو القليل. من يتق الله إذا وسع الله عليه في المال؟ قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. المرجع إلى الله. فالإنسان يصاب بالطغيان إذا كثر ماله، إلا ما رحم الله وقليل ما هم. لو عندك مال الله أعلم أين أنت الآن، واسأل أصحاب الأموال أين هم بعد المعرض. واحد من التجار الكبار عندنا في الحديدة يقول لشخص من أهل السنة، يقول له: يا أهل السنة احمدوا الله، احمدوا الله أنتم في نعمة. يقول: والله ما نقدر نجلس في المجلس في المسجد مثل ما تجلسون أنتم. لو صلينا الفريضة، لو صلينا الفريضة مع الناس جماعة نخرج مسرعين ونرى أننا قد فوتنا أعمالا كثيرة. قالوا أنتم ما شاء الله عليكم، تطمئن قلوبكم بذكر الله، وتطمئن أبدانكم ونفوسكم بالجلوس في بيوت الله، فهم يعرضونكم على ما أنتم عليه. هذا واحد من التجار الكبار، الله انطقه، وهذا هو الواقع حتى لو لم يغل، هذا هو الواقع. انظر يمين انظر شمال انظر، هل تجدنا الأغنياء؟ ما في إلا من رحم الله، مشغولون بالدنيا. وآخر من كبار المسؤولين، شخص آخر من كبار المسؤولين يتكلم هو عن نفسه، ما حق له يتكلم، يتكلم لشخص آخر بأنه يصلي المغرب في مقر عمله. قال والله التلفونات، قال واحد على فخذ الأيمن والثاني على فخذ الأيسر، يعني كأنه الله أعلم يرد في الصلاة، وإن جت السماعة يقول الله أكبر سمع الله الحمده ويردها. صلي في المسجد وبعد ايش من صلاه؟ صلاه مربوط. اشكر الله على ما انتم عليه، احمدوه في خير في علم في ذكر في بيوت الله نطيع الله، تركنا لهم الدنيا، ما زاحمناهم على دنياهم ابدا، لا على اموال ولا على رئاسه، لاننا وجدنا الطمانينه في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله، كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالحمد لله نحن في نعمة، نحن في خير عظيم، نحن في نعمة عظيمة، بل في نعم عظيمة. إنما هذا الكلام من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صح، بعض الناس قد يكون الشيطان يلعب على عقله ويريه أنه جالس هنا أنه فارغ، وأنه فتقول له احمد الله أنت في نعمة. والله إذا لم تشكر الله على هذه النعمة قد تطرد منها، ويقول الناس يصلون وأنت حرج 5 10 20 30، ناس يصلون ناس يعدلون وهم يصيحون 50 60 100. يا رب سلمنا يا الله، وإلا بالضمرة والكرم والشغرة والباصرة والقاف والبصار، والناس يصلون والناس يعدلون طردوا، طردهم الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي ما يشكر الله على هذه النعمة، نعمة الدين، نعمة الصلاة، نعمة العلم، نعمة السنة، قد يضرب. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. يكسبون أو يصنعون؟ بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعم تحتاج إلى شكر، النعم الدينية والدنيوية، فإن شكرت قرت وإن كفرت فرت. ملائكة تحفكم بأجنحتها، هذا ما هو صحيح، هذا الملوك ما يحصلون. قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. جوائز عظيمه الا نزلت عليهم السكينه وغاشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده في الملأ الاعلى. ثم يقول قوموا مغفورا لكم يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم، اي الذنوب الصغائر. اما الكبائر فلا بد لها من توبه، واما الحقوق المتعلقه بالغير فلا بد من ارجاع الحقوق الى اهلها. لكن حتى غفران الصغائر ما هو سهل. كم عليك يا عبد الله من صغائر، كم من قيل وقال، وكم من كلام في غير محله، وكم من نظرة، وكم من حركة يد ولي وبهاد وعيال في غير طائل في غير فائدة، وكم من تفكير فيما لا يعنيك. فإذا غفر الله لك ذنوبك الصغائر خير عظيم، وعسى الله أن يوفقك للتوبة من الكبائر فتغفر عنك بالتوبة، وعسى الله أن يوفقك لأداء الحقوق التي عليك فتخلف نفسك حتى تأتي يوم القيامة وليس عليك خطيئة. هذه المجالس تتعلم فيها الدين وتعرف الخير من الشر والسنة من البدعة والمعروف من المنكر، فما كان من خير تتبعه وما كان من شر تجتنبه. هذه المجالس هي التي تجدونها في صحائف أعمالكم، الأوقات والأعمار ما كان منها لغير الله فإنه يذهب سدى، وما تجد مكتوبا في صحائف أعمالك من أوقاتك ومن عمرك ومن ساعاتك إلا ما كان لله. مثل هذا المجلس المبارك إذا احتسبته عند الله وجدته مكتوب، جلست في يوم كذا تاريخ كذا بشهر كذا عام كذا في سيحوت في المسجد الفلاني من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، وليس مكتوب. ما كان لله هو الذي يجده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي تقدمه أمامك هو الذي تجده. ذبحت شاة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا منها، فتصدقوا بكل لحمها إلا الذراع، أبقوا الذراع للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم ماذا فعلوا بها؟ قالوا كلها ذهبت، أي أنفقت إلا هذا الذراع. قال كلها بقيت إلا هذا الذراع. هم قالوا كلها ذهبت، يعني وزعت، ما أبقينا إلا هذا الذراع فقط. وهو قال كلها بقيت، أي ما كان مقدم لله هو الذي سيبقى، كلها بقيت إلا هذا الذراع الذي ما أنفق، هذا الذي سيذهب إلا إذا احتسبه، إذا أكله يحتسبه أنه يتقوى به على طاعة الله، وهو مأجور إن شاء الله بهذه النية، وإلا بدون احتساب راح. فيا إخواني في الله، كم ذهبت علينا من أوقات، كم وكم ذهبت سدى. لا تندم على ما كان لله، وإنما اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة. اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة. أما شيء جعلته لله هذا لا تندم عليه. هذا هو الباقي، هذا إن شاء الله تجده في الكتاب، في الكتاب إن شاء الله يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل تحب أن تتسلى بقراءة كتاب أعمالك؟ تتسلى به وفي يوم كذا أبدا، في يوم كذا نصحت، في يوم كذا خطأت، في يوم كذا صليت، وفي الوقت الفلاني نصحت إنسان كان يشرب الدخان فنصحته. تتسلى بتلك المواقف الطيبة والمباركة، فما كان لله تجده موجود في الكتاب، تتسلى به وتريح على قلبه. وما كان للدنيا ما وقته فين، وهذا ما هذا ما كان لله خلاص راح عليه. فانتبهوا يا عباد الله، اقبلوا على الخير، اقبلوا على ما ينفعكم، انتم ستموتون وكلنا سنموت، وبعد الموت ما ينفع شيء من امور الدنيا، وانما ينفعك ما قدمته لله سبحانه وتعالى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فالانسان اذا مات، نسال الله العافيه والسلامه، اذا مات هو عاصي، اذا مات هو مقصر، اذا مات عليه حقوق وعليه ذنوب، هذا ما هو سهل. فقد جعل الله الموت عبره وموعظه. لو كان الناس ما يموتون، الله اعلم ماذا سيصنعون، لكن الموت يقابلهم ويلاحقهم واحدا واحدا. موت ميت، لو كان الناس اخذه الملك على اجنحته وطار به، ستقل الموعظه، لا شك انها موعظه، لكن ستكون لانه ما شاهدوا اين ذهب. لكن حين يموت وهو بين ايديهم، يا فلان يا فلان يا فلان، خلاص ما في، ما يرد، يحركون اليدين الرجلين الراس، تكلم انظر، ما موعظه، موعظه عظيمه تشاهدونها. وكم بعض الحالات في الوفاء ترتج القرية، خاصة حين يكون معروف عند الجميع، ثم يقال فلان مات، إذا في القرية ترتج رجال ونساء، موعظة للجميع، القرية والمدينة. ثم يوصل ويكفر ويصلى عليه، أين يذهبون به؟ هذه كلها مواعظ. إلى فين؟ إلى القصر. هل هناك قصور للأموات وكل واحد مع غرفة له ولا أقربائه، وإلا إلى الحفرة؟ فكر إلى أين يذهب به؟ إلى الحفرة المظلمة الضيقة العميقة، حفرة عميقة وضيقة ومظلمة وعلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرجع إلى الله، أين الدنيا؟ أين المفاتيح؟ أين المعالم؟ أين الورشات والمؤسسات؟ أين المصانع؟ أين القصور؟ أين السيارات؟ أين الصفوف؟ أين كلها تركها؟ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خلق عاريا يبعث يوم القيامة عاريا. هذه الدنيا والأعمال والوظائف والمصانع والأشياء ما أخذ منها إلا الكفن فقط، الكفن ثلاث رسائل، والدنيا كلها وراء ظهر، هذه عبارة. فإذا طول لمبه في القبر ربما كان مدير كهرباء، قالوا ما في لمبة حتى لو كان مدير كهرباء. أعطوا بزبز ما قد يكون مدير لمؤسسة المياه، ما في ولا بزبز ما ولا حاجة عمله. أعطوا له هاتف جوال قد يكون مدير مواصلات، حتى لو كان مدير مواصلات ما في جوال ولا رب جوال. خلاص انتهى انتهى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا واعملوا للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم العشر. القبور تذكركم بالموت وبالمصير وبالمرجع، فيكون هذا حافزا لك على الاستمرار على التمسك بالكتاب والسنة. تمسك بالكتاب والسنة، لا تصدق القيل والقال الذين يريدون أن يضيعوك. أنت ميت ميت، استقمت وإلا لم تستقم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والله من صالحك أنك تستقيم على الكتاب وعلى السنة، وأنك تطلب العلم، وأنك تصحح وضعك مع الله. هل أنت مستقيم؟ وإلا ما أنت مستقيم متمسك بصدق، وإلا شيء دون شيء. صحح أمورك، صحح أعمالك، صحح عقيدتك، صحح ألفاظك، حتى الكلام صحيح. ما هو أي كلام تقوله، ولا أي شيء تفعله، ولا أي عقيدة تعتمدها. لابد أن تكون أعمالك وفق الكتاب والسنة، الأقوال والأعمال والمعتقد وفق الكتاب والسنة، حسب الكتاب والسنة، ما هو حسب النظام ولا حسب القانون. هذا ما ينفع في الآخرة، لا نظام ولا قانون. ينفعك في الآخرة إن تمسكت بالكتاب والسنة وأطعت الله ورسوله. حتى وإن كان عند بعض الناس التمسك بالكتاب والسنة في هذه الدنيا يعتبرونه تزمتا، هذا ما ينفع. قولا تزمت لا تبالي، تزمت تنطط تشدد، ما عليك من هذا الهوس. هذا هوس يرمون من اتبع كتاب السنة بأنه متزمت متنطع متشدد ما متحجر متحلف. هذا كل هوس. من اتبع كتاب السنة هو الصادق، هو المؤمن، هو ولي الله سبحانه. إذا كان صادقا في ذلك هذا ولي الله. هم يريدون إنسان يعبث ويلعب ويلعن ويسب ويأكل الحلال والحرام والمتشابه ويخبط ويلخبط. هذا عندهم إنسان اجتماعي، إنسان اجتماعي وإنسان مرن وعقله له عقلية. إيش من عقلية؟ إنسان متبع لهوى، إيش من عقلية؟ عقلية مخبط. العقلية الصحيحة عقلية من اتقى الله، من اتقى الله، من راقب الله، من أحسن عمل، من أحسن عمله وصدق مع الله وصدق مع الدين وابتعد عن آلية الناس وعن أكل أموال الناس بالباطل، هذا الإنسان العاقل المتقي. فالله الله يا عباد الله، نتواصل جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تذكروا من مات يا عباد الله، أنا أوصيكم بهذا، وهي وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يقول: أكثروا ذكر هذه من الله. تذكروا من مات، عد من مات من المخبطين. في ناس مخبطين كثير مات، فلان كان يسب الدين، فلان كان يقول هذا تشدد، فلان فلان مات فلان مات فلانة ماتت كانت مطبلة مزمرة مدخنة مسلكة مخزنة وفلان ذاك الشاب نصحناه فقامت عنفط وقال خليكم منكم هذا التشدد وتدمر كيف مات لا يحصيب إلا الله بس الشيطان ما يريد منك أنك تقف هذه الوقفة الشيطان يحب منك أنك ما تقف موقف الله المتفكر والمتذكر والمستعد حتى لا تعود إلى محاسبة نفسك فمن مات إذا تذكرتم هذا هو طيب سواء كان صالحا أو طالحا سواء كان شابا أو شيخا أحصر الشرب على حدة خذ لك اسم من الشباب الذين ماتوا في سن الشباب فلان مات وهو شاب فلان مات وهو شاب فلان مات وهو شاب عد سلسلة ولا ما عندك إخباريات ما أبهم كل واحد عنده أقارب وجيران وأصحاب كل واحد بعثين ماتوا طيب تقول ماتوا وهم شباب فإذا أنا لا أعمل مكر الله قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا ورى وأغنياء وكبار وصغار إلى آخره الله الله يا عباد الله 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 في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة أطلق لحيتك يا أيها الإنسان طاعة لله ولرسوله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى متفق عليه لحيتك أنت ماجور على إعفائها أجر عظيم عند الله ومن تكلم عليك وسبك من أجل اللحية وصبرت هذا أجر فوق الأجور وأجور فوق أجور احتسبها عند الله من أجل الله أطلق لحيتك لأنها جزء من الدين إطلاق اللحية جزء من دينك واجب من واجبات الإسلام وحلقها محرم من محرمات الدين وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب فلا تأخذ من لحيتك لا من طولها ولا من عرضها واحتسبها عند الله فإذا جاء الشيء البياض فعليك بالحنة الحنة صبوها بالحنة أنت مأجور إن شاء الله على تربيتها وعلى تغييرها بالحنة وإذا مشطتها وإذا دهنتها كل هذا في ميزان حسناتك لأنك متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتابع شاربك بالقص فكلما قصيت شاربك أنت أجور عند الله أجور عظيمة لأنك في ذلك متبع لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وابتعدوا عن أكل القاس وشرب الدخان والتنبات والجرات الشمة والله يا إخوان إن العمر قصير والله أعمارنا قصيرة والموت آت لا محالة أعمارنا قصيرة لسنا كالأمم السابقة كان يعيش الواحد منهم 1000 سنة وأكثر 1000 سنة يعني 10 قرون وأكثر أما نحن اليوم فكما جاء في الحديث أعمار البشر ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك أعمار قصيرة لأننا في آخر الزمان فكلما قرب الزمان من يوم القيامة واقترب الزمان من الساعة يحصل نقص في الأعمار ونقص أيضا حتى في الحجم كيف كان طول آدم 60 جراحا ثم ما زال الخلق ينقصون شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذا 60 ذراع 60 ذراع كان في السماء طويل وعرض على قد طول العرض أيضا وهكذا ذريته ثم صار النقص نقص في الأجسام ونقص في الأعمار فنحن نرجع في الطرق آخر المطاف خلاص ساعة قريبة كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت قربت وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة هي قريبة جدا فالله الله التمسك بالكتاب والسنة والاستقامة على الكتاب وعلى السنة ما عندك وقت للدخان ولا شوف ولا للتلبات ولا للجلات ولا للشمة ولا للقات الوقت قصير استغله في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله استعد لقاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا جميعا لطاعته إنه سميع الدعاء وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وبعد العشاء كلمة للشيخ عبد الله بن مرعي وبعدها الإجابة على الأسئلة إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنشكر أولا لشيخنا ووالدنا الشيخ الوالد المحدث الفقيه العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصاري العجلي حفظه الله على هذه المحاضرة النافعة والمواعظ المفيدة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وهكذا كذلك نشكر له ولمن جاء معه على هذه الزيارة الطيبة لبلاد حضرموت والمهرة ونسأل الله جل وعلا أن يأجرهم على هذا الجهد المبارك فنعلم ما تحملوه من أتعاب وتعب ونقص في هذه الزيارة ونقول أن الله جل وعلا يحفظ لهم ذلك عنده سبحانه وتعالى فسألوا جل وعلا أن يجعل ذلك بميزان حسناتهم وهكذا كذلك نقول بهذا المقام تتمة لما سبق وسمعنا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فاتبع أحسنه إننا نسمع المواعظ كثيرا إخواني بالله وعباد الله ولكن القليل منا من يعتبر ويتعظ وينتفع وأسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من هؤلاء ولكن يجعلنا ممن ينتفع بهذه المواعظ وهذه المذكرات تعلمون عباد الله أن حقيقة أمر هذا الدين هو بالانقياد له وبأخذ ما فيه من أوامر ونواهي وإحكام النفس عند حدود الله جل وعلا وهذا هو معنى الإسلام الذي أمرنا الله جل وعلا به أن نستسلم لدين الله جل وعلا وأن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة أي ادخلوا بهذا الإسلام من جميع جوانبه لا تدخلوا من جانبا وتتركوا جوانب أخرى وقد سمعنا في هذه المواعظ أشياء كثيرة تأمرنا بالانقياد لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا يكترث المرء بقلة السالكين في هذا الطريق المستقيم وهذا النهج القويم الذي أمرنا الله جل وعلا به وسار عليه الأنبياء والصالحون من قبل وهكذا كذلك لا يغتر
بكثرة الملهيات وكثرة كذلك الطائفات التي تصرف الإنسان عن هذا الخير والهدى. وأذكر نفسي وإخواني بأمر عظيم يعيننا على هذا الأمر، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن كنا نعلم أن الله جل وعلا أنزل دينا حقا وأمر رسولا صدقا وبعث وأنزل كتابا من عنده سبحانه وتعالى، وأننا أمرنا بالانقياد لما في هذا الدين وهكذا اتباع الهدى بما في هذا القرآن العظيم ومتابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنخلص لله جل وعلا وهكذا كذلك لنصدق مع الله سبحانه وتعالى في الوقوف عند حدود الله وأوامره والاستجابة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الشأن كل الشأن أن نسمع وأن نعتبر وأن تلين القلوب وتجرف الأعين ويكون ذلك للحظات ثم لا يجد المرء لنفسه برهانا في قوله وفعله وفي حياته التي يعيش بها في هذه الدنيا بعد هذه الكلمات والمواعظ والمذكرات ما يكون برهان تأثره واستجابته لأمر الله ورسوله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. أنت احذر يا أخي المسلم أنك إذا لم تصدق مع الله سبحانه وتعالى ولم تخلص له سبحانه وتعالى فيما أمرك وفيما دعاك أن تستجيب له سبحانه أن يغير الله سبحانه وتعالى قلبك، فلا ترى المنكر منكرا ولا المعروف معروفا، بل ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وذلك هو البلاء العظيم. وهل كانت الغفلة التي ابتلي بها الكثير من الناس إلا من رحم الله إلا بسبب عدم إحقاق الحق فيما أمر الله سبحانه وتعالى وما دعا إليه بكتابه وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته؟ فاحذر أخي المسلم، لنحذر جميعا من أن نستمع أوامر الله سبحانه وتعالى ثم لا نستجيب لأمره سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا وفي ظواهرنا وبواطننا وفي كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل ما أمرنا الله جل وعلا به من الاستجابة لأمره ونهيه. فما من عضو من أعضائك أخي المسلم إلا ولك فيه أمر من أمر هذا الدين، إلا ولك فيه حكم من أحكام هذا الدين، فلنستجب لله جل وعلا استجابة صادقة. واعلم أخي المسلم أنه ما منا إلا وهو يقع بالتفريط ويقع بالتقصير ويقع كذلك في شيء من الخلل والزلل، ولكن الله جل وعلا أعاننا بأنواع من الإعانات تعيننا في جذر ذلكم النقص وكذلك استكمال ذلكم التقصير وتزديد ذلكم الخلل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى استفضل به على عباده. من ذلك أنك تحرص أخي المسلم على التسجيل والمقاربة والاستمرار في العمل، فإنك إذا استمررت في العمل ضاعف الله جل وعلا لك هذه الأعمال الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا بأن نستمر في الأعمال حتى يتوفانا جل وعلا، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول: سجدوا وقالبوا وعليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعناه أن الإنسان يسدد ويقارب ويستمر في الأعمال الصالحة فإن الاستمرار في الأعمال الصالحة إعانة للعبد على تكثير الحسنات ومحو السيئات. اسمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فانظر كيف جعل الله عز وجل لك من المكفرات ولك كذلك من المعينات على سد ذات الخلل والتقصير. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أقم الصلاة طلبي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيح أن رجلا فعل مع امرأة كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يجامع، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نادم على ما صنع وفعل، فسأله هل له من كفارة؟ فأنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية فتلاها عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، أهي هي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل هي للناس عامة. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك يا عبد الله، اعلم أن إخلاصك لله جل وعلا في أعمالك وأنك تريدها وتجتهد الوصول إليها، ولو لم توفق للوصول إليها كتب الله جل وعلا لك من الأجر ما يكون به بلوغ أجور تلك الأعمال ولو لم تعملها بما كان من صدقك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أقواما، كما في حديث أبي موسى، إن أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا ولا سلكتم مواديا إلا وهم معكم شاركوكم بالأجر ما منعهم إلا العذر، ما منعهم إلا العذر. انظر انظر إلى هذا الصدق والإخلاص عند هؤلاء، كيف أنهم بلغوا أعمال ما لم يستطيعوا البلوغ إليه بما كان من عدم استطاعتهم في النفقة والخروج للجهاد في سبيل الله. فإن الله جل وعلا كتب لهم من الأجر ما صنع أولئك القوم ما أنهم كانوا في المدينة، ما أنهم كانوا في المدينة. ولهذا فإن الإخلاص يرفع من العمل ما لا يكون غيره من الأعمال إذا لم يكن فيه صدق وإخلاص لله جل وعلا. وانظر إلى تلك المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، فقد كلبا شربة ماء فأدخلها الله جل وعلا بها الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس كل بغي فقد كلبا شربة ماء فإنها تدخل الجنة، ولكن ما يكون مع العمل من الصدق والإخلاص مما يكون به رفع العمل الدرجات العظيمة. اخلص أخي المسلم في عملك واصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يعظم لك الأجور الكثيرة العظيمة بالعمل اليسير، بل يكتب لك الأجور التي ربما ما عملت ولكن بما كان من صدقك. وفي حديث ابن عباس في أمر الرجلين: رجل ليس عنده ماء ورجل عنده ماء، فصدق بصدقة، فقال الآخر: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما في الأجر سواء، أنهما في الأجر سواء. وهكذا الصدق في المسلم، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في أعمالك، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله جل وعلا، لا تريد بذلك من الناس ثناء ولا جزاء ولا شكورا، ولكنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك تبلغ بهذه الأعمال المراتب العلية العالية في إحسانها وإتقانها، لأنك صادق مع الله جل وعلا في ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، فتبلغ بذلك المرتبة العليا من مراتب هذا الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، ألا وهي مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنك إن بلغت هذا المبلغ في عبادتك لربك جل وعلا ومعاملتك لخلق الله سبحانه وتعالى، فإنك بهذا الصدق تبلغ ما لا يبلغ غيرك في الأعمال القليلة فضلا عن الأعمال التي هي كثيرة تكثرها الله جل وعلا له. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن الصدق ومقام الصدق سبب للمراتب العلية في الدنيا وفي الدار الآخرة، للمراتب العلية في الدنيا وفي الدار الآخرة. ولهذا كان للصادقين مقام صدق عند الله سبحانه وتعالى بما لا يكون لغيرهم. بماذا؟ ليس بكثرة عمل، ولكن بصدق كان بتلك الأعمال، بصدق كان بتلك الأعمال. فإن الأعمال عباد الله لو حققت ومحصت فإنه لا يخلق منها إلا ما كان بها الصدق، لا يخلق منها إلا ما كان بها الصدق. انظر إلى الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، كيف أنهم لما أرادوا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح وخالص أعمالهم لم يجدوا من أعمالهم إلا ما كان بها الصدق، إلا ما كان بها الصدق. فخلص كل رجل منهم بعمل واحد، هذا ببره بوالديه، وهذا بعفته مع بنت عمه، وهذا بأمانته بمال عبده. فكان بذلك سبب في خروجهم من ذلك المأزق الذي وقعوا فيه. فالصدق عباد الله سبب للنجاة في الدنيا وسبب للنجاة في الآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه كلمة يسيرة بين يدي الأسئلة كما سمعتم، ولولا كلام الشيخ وطلبه لما كانت هذه الكلمة. أعلم أنكم متشوقون للسماع من الشيخ، فإلى الأسئلة وجزاكم الله خيرا وجزا الله شيخنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه أسئلة مقدمة لفضيلة شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، وذلك من أبنائه وإخوانه في مدينة سيحوت وما جاورها، يجيب عنها بعد صلاة العشاء من ليلة السبت الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 1420 للهجرة. 28 للهجرة. يقول السؤال الأول منها، يقول: ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الأحاديث التي يعمل بها تنقسم إلى أربع أقسام: إلى صحيح لذاته، وإلى صحيح لغيره، وإلى حسن لذاته، وإلى حسن لغيره، ما عدا ذلك هو ضعيف، سواء كان ضعيف فقط أو ضعيف جدا أو موضوع، فكلها لا يعمل بها. يعمل بالأربعة الأولى ولا يعمل بالثلاثة الأخيرة: الضعيف والضعيف جدا والموضوع. وكفر الله خيرك إذا عملت بالأحاديث بالأقسام الأربعة الأولى، خير عظيم، وهي والحمد لله كثيرة، وهي كثيرة، فلا يحتاج للضعيف إذ يغني عنه الصحيح والحسن. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
إن كان يخرج من أجل الوضوء فهذا مشروع. خرج به صوبة. أما إن كان يخرج من المسجد ما سيصلي هذا محرم، إذا كان ما قد صلى هذه الفريضة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فنظر إليه وقال قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا موقوف لفظا مرفوع حكما، فلا يجوز الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن إلا إذا كان هناك عذر شرعي، كان يكون على غير وضوء فخرج يتوضأ، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: عندنا مكتبة يتصل بناؤها بالمسجد، فهل يجوز للمؤذن دخولها بعد الأذان؟
ما دام أنها تابعة للمسجد يجوز للمسجد، يجوز. أيضا المؤذن إذا أذن ثم ذهب إلى الحمامات يفتح للناس الباب أو يفتح لهم الماء الحباس، أو خرج إلى حوش المسجد يفتح الباب حق المسجد، هذا لا بأس، لأنه خرج لصالح الصلاة ولصالح المسجد، أو ذهب إلى المكتبة ليغلقها، هذا كله لصالح المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب بالتوبة من الكبائر أن تخص كل كبيرة بتوبة، أم يكفي تعميمها جميعها بتوبة واحدة، وخصوصا في كبيرة الغيبة لكثرة الوقوع فيها، حتى أني لا أتذكر الذين ارتبتهم من كثرتها، وجزاكم الله خيرا.
ما تذكره من الكبائر خصه بالتوبة، وما لم يتذكره فيتوب توبة عامة، يتوب توبة خاصة وتوبة عامة. ويكثر من قوله: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويكثر من قوله: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمت ما لم أعلم. يكثر من هذا. وما تذكره من ذنب معين من كبائر الذنوب أو من صغائرها يخص بالتوبة. تذكر ذنبا دائما يدق في قلبه، هذا يخص بالتوبة، وكل ما تذكره يخص بالتوبة، ويكون دائما على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل، ويكثر دائما من الاستغفار ومن التوبة. وإذا قال مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه، إذا قالها مئة مرة يمكنه في هذه الحالة أن يقول الكلمة الواحدة: أستغفر الله وأتوب إليه، وقلبه يقصد إلى ذنب من الدنيا. ثم يقول الثاني ونيته تذهب إلى ذنب آخر من الذنوب في باله، يعني حتى وإن لم يسميه، لكن قد جاء في قلبه أنه يستغفر الله من الذنب من ذلك الذنب. فمئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهو يطوف على حياته ويدور في حياته الماضية وما فعل فيها من ذنوب وآثام، فيتنقل من ذنب إلى ذنب مع الانكسار لله عز وجل، مع الانكسار عن ندم، فهذا أفضل. وهكذا النهار الثاني والنهار الثالث دائما يكون دائما يذكر من الاستغفار. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في الحديث الآخر أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وجاء في الحديث الثالث قال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. يعني معنى أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 المرات، 100 المرات، وهو قد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نحن فلا ندري ما الله فاعل بنا. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان كلما زاد علمه زادت خشيته من الله سبحانه وتعالى، وكلما قل علمه قلت خشيته من الله سبحانه وتعالى. فلهذا العلم الشرعي خير كله، وما يأتي إلا بخير. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: قل ربي زدني علما، وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالعلم يا عباد الله، والاستكثار من طلب العلم، استكثروا من طلب العلم. النقص من الدنيا لا يضر، لكنه من العلم يضر. فأكثر من طلب العلم ومن تقوية الإيمان والأعمال الصالحة. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل يجوز الجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر في السفر؟
فتوى أهل العلم على عدم جواز ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم على أن العصر لا يجمع مع الجمعة. أما إذا صلى المسافر يوم الجمعة صلى ظهرا ما صلى العصر فله أن يجمع، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكان الوقوف بعرفة يوم جمعة، ولكنه لم يصلي بهم الجمعة، إنما صلى بهم الظهر فجمع بعده العصر. أما إذا صلى المسافر مع مقيمين، صلى مع مقيمين جمعة، أو صلى بالمقيمين الجمعة، فإنه يؤخر وقت العصر إلى وقته، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان، ويقول بجواز التوسل والاستغاثة بالأولياء الأموات؟
فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال: من قال بأن الله في كل مكان ويعني ذلك بذاته فلا يصلى وراء، لا يصلى وراء، لأنه كذب كلام الله سبحانه وتعالى القائل: الرحمن على العرش استوى، والقائل: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا الساحر والكاهن والمنجم، كل هؤلاء يعتبرون كفرة. فالساحر كافر في نص القرآن كما قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر والمنجم كافر والكاهن كافر والعراف كافر ومن صدقهم كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر لا يصلى وراءه. كذلك من سب الدين، من سب الله، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر كافرا، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: وفقك الله عز وجل للخير، هل يجوز إيداع النقود في البريد كأمانة؟
الأصل أنك تحتفظ بمالك، هذا هو الأصل، وتحافظ على مالك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. لكن إذا خشي الإنسان على ماله أن يسرق فهذه ضرورة، والضرورة لها أحكامها. فقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا خشي على ماله من أن يسرق فإنه يجوز له، إذا لم يجد مكان آمن من البنك. أما إذا وجد مكان آمن عند إنسان مؤتمن فيضعه عنده، أو يتاجر بهذا المال ويشغله. فإذا لم يتيسر قالوا يختار أنقى البنوك، أنقاها وأنبطها وأقلها إثما، فيضع فيه بدون فوائد، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما البريد، البريد ما أظن يجمع المال في البريد. هذا الذي يظهر لي أن البريد نفسه يذهب بالمال إلى البنك، لا يبقى عنده. فلما يقال البريد البريد، لا، البريد البريد بوابة البنك، بوابة البنك. إذا الكلام على البنك ما هو على البريد. البريد فقط عبارة عن موصل. وقد أجبنا بالنسبة للبنك تختار ألقاها وأصفاها وأقلها إثنا وتضع بدون فوائد، لأن الفوائد هي الربا، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا وضعت مثلا 6 أشهر ثم يسر الله بمكان أحسن من البنك تسحب، أو وجدت ما تتاجر به بهذا الماء ما يبقى مجمد فيسحب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحيانا في صلاة الجماعة بعد أن يكبر الإمام للقيام ثم يجلس جلسة الاستراحة، بعض المأمومين لا يجلسون تلك الجلسة فيسبقون الإمام في القيام، فهل صلاتهم صحيحة؟
على الإمام أن يراعي أحوال الناس في تكبيراته، وقد ذكر هذا أهل العلم أنه لا يطول تكبيرة الإحرام الله أكبر، يقول بعض الناس يمكن يسلقه، والحمد لله هذا إن شاء الله ما هو موضوع عند أهل السنة. الله أكبر، لكن تسلقهم أنت لا يسلقونكم. كذلك السلام لا يطول السلام، فربما سبقوه فيحاول يسلم سلاما ما في إطالة. وهكذا أيضا التكبير أو قول سمع الله لمن حمده، فلا ترفع ساكتا وتقف ساكت وأنت قائم ثم تقول سمع الله لمن حمده. قد يكون الناس في أطراف الصفوف ما رأوا فيظنون أنك لا تزال راكعا يكبر، وإذا به يحسبها ركعة، لأن مذهب جمهور أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة. بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا كما نقله عنه البسام في نيل المعارف، قال نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. فإذا في حال ارتفاعك تقول سمع الله لمن حمده، من أجل من أتى متأخرا لا يحسب ركعة إلا إذا أنت لا تزال راكعا. وهكذا التكبير إلى للسجود تكون في أثناء نزولك، لا تكبر وأنت قائم حتى لا تسبق، وإنما في أثناء نزولك تقول الله أكبر. وهكذا في حال قيامك إلى ركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا تكبر أنت في الأرض فقد تسبق، وإنما تكون قد أوشكت على النهوض، قد أوشكت على النهوض فتقول الله أكبر، فمن رفع تكون أنت قد وصلت إلى القيام. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله، ثم يسأل هل ثبت شيء في فضل شهر رجب؟
أقول أحبك الله كما أحببتني له. وأما بالنسبة لفضل رجب تعود إلى رسالة الحافظ ابن حجر تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب مع بعض الفتاوى للجنة الدائمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل هل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟
ذكر بعض أهل العلم شيئا من الفرق لكن ما يأثر، فكل من ادعى علم الغيب فهو كاهن وهو عراف، وهو كافر لكونه كذب بكلام الله، فإن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وهذا كذب كلام الله وقال أنا أعرف عالم الغيب، فلهذا يكفر. وأيضا يكفر من قال نعم فلان يعلم الغيب لأنه كذب كلام الله، ومن كذب بكلام الله كفر والعياذ بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ في مسجدنا يجمع الشباب تبرعات شهرية، كل شخص يدفع 500 ريال يستلمها المؤذن ويسجل الشخص الذي دفع على أن تعود هذه المبالغ في الدعوة إلى الله تعالى، فما حكم هذا الفعل؟
إذا كنتم بحاجة لهذا لا بس الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولكن لا يكون إلزاما يكون من غير إلزام ومن استطاع أن يدفع ألف فعل ومن دفع صبنه كذلك ومن أنقص من خمس بحسب استطاعته أربع ثلاث مئتين فعل والذي ما عنده لا يكلف ما لا يطيق ولو أنهم يستغنوا عن هذا فهو أحسن وأنهم يستغنوا عن هذا فهو أحسن ومتى جاءت الحاجة فعلوا هذا مثلا نزل بهم ضيوف وأرادوا أن يكرموهم أو مثلا احترق جهاز الصوت كبر الصوت حق المسجد فقال إخوان جهاز حروق نحتاج إلى إصلاحه فيكون في وقت الحاجة لو كان هذا التعاون في وقت الحاجة فهو أحسن إنسان مريض وهو فقير يحتاج إلى مساعدة قال والله فلان تعبان وما عنده قيمة العلاج ولا العملية يحتاج إلى مساعدة في وقت الحاجة يتم التعاون هذا معمول به عندنا في الحليبة ما عندنا صندوق ولا نشر عليه ولا عندنا صندوق ولا شيء لكن إذا كان هناك حاجة في وقتها يا فلان جزاك الله خير ترى فلان يحتاج إلى مساعدة عنده مرض زوجته عندها ولادة عندها نزيف عندها وهو فقير مر على بعض الإخوان يجمعون له تبرعات فيه مو في لك الوقت وجمع لي يسر الله به ويرضى ما هناك صندوق يخبأ فيه وهكذا لو جاء ضيوف من طلاب العلم ومن الدعاء إلى الله عز وجل واحتيج إلى إكرامهم نسكا إما أنه يقال الفطور عند فلان أو العشاء عند فلان للتوزيع وإما أنه يقال يجمع لهم شيء ويتعشون في المكتبة مثلا أو في مكان الضيوف فليكون هكذا أحسن كل وقت كل شيء في حينه كل شيء في حينه والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لإعانة الشباب على الزواج مع العلم أنهم معسرون؟
يجوز أن تعطي الزكاة للشاب الفقير يستعين بها على زواجه فبما أنه فقير فله نصيب منه يعطى وهكذا الذي على دين وهو فقير معسر ما يقدر يؤدي الدين الذي عليه يعطى من الزكاة والذي هو مريض يحتاج إلى عملية وهو فقير ما عنده قيمة العملية يعطى من الزكاة وإنسان يريد أن يبني لأطفاله غرفة لضيق البيت أو حمام أو مطبخ لحاجة إلى ذلك وهو فقير ما عنده المال الذي يقدر يقوم بهذا فيعطى من الزكاة لأنه داخل في اسم الفقير والمسكين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذه الزيارة المباركة وأعلم أننا نحبك في الله. ثم يسأل فيقول شخص نذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم تكاسل عن ذلك مع أنه شاب معاق في بدنه ولكنه استثقلها جدا وتكلف منها فهل له من رخصة؟
بما أنه نذر يجب الوفاء بهذا النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والوفاء بالنذر واجب إذا قد حصل النذر الوفاء به واجب إلا من عذر إذا كان لا يستطيع لمرض لشغل قائم بعمل على أسرته، إذا كان عنده عذر أو لأنه فقير نذر أن يذبح فلا ما عنده ما يذبح فيكفر، يكفر كفارة النذر مثل كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر. يقال إذا أنت قادر لا تكفر إنما صم، وإذا شق عليك لأنك لك أعمال مواصل لها ولا تقدر القيام بهذا أو كبر سن أو مرض فيقال كفر ويسقط عنك. ولا أنسى أيضا أن أذكر الإخوة الأفاضل فيما يتعلق بمشايخ الدعوة السلفية واحترام الجميع وتقدير الجميع، سواء كان الشيخ يحيى الحجوري أو الشيخ عبد الرحمن العدني أو أخوه الشيخ عبد الله بن مرعي أو الشيخ سالم المحرز وهكذا بقية المشايخ الشيخ ياسر الشيخ أحمد بن سهيل إلى غير ذلك. فهؤلاء وغيرهم من مشايخ أهل السنة كلهم على العين والرأس، كلهم نفع الله بهم جزاهم الله خير. الشيخ الإمام أيضا، الشيخ القرعي، الشيخ الدماري إلى غير ذلك، الشيخ عبد المصور والشيخ عثمان السالمي إلى غير ذلك، كلهم جزاهم الله خير على فقرة، وكلهم نفع الله بهم في القرى وفي المدن، في القرى وفي المدن. فأنا أنصح بعدم التعصب مع فلان ضد فلان، هذا من عمل الشيطان، فالشيطان أضاغ ما عليه مشايخ أهل السنة جزاهم الله خير من الخير، من الخير العظيم والنفع، النفع العظيم. فأخذ الشيطان يأتي بهذه القلاقل، وإن شاء الله بإذن الله سوف تنتهي وعن قريب بإذن الله. أي نعم، فأنا أنصح بعدم الخوض في هذه المسائل وعدم نشر الملاجم أو الأشرطة سواء لهذا أو لهذا، وتقول كلهم مشايخنا وكلهم على ثغرة من ثغور الإسلام وكلهم جزاهم الله خير لهم جهود، والعالم قد يجتهد فيصيب أو يخطئ، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالله الله في حفظ الأوقات، في حفظ اللسان وعدم الخوض في هذه المسائل، وإن شاء الله بإذن الله سنجتمع مع المشايخ جزاهم الله خير وسوف تنحل بإذن الله، وهي أمور سهلة هي اللي خاضوا فيها، ما تفرق الإنسان عن السلفية أبدا، كلهم سلفيون وكلهم سنيون وكلهم جزاهم الله خير يحبون الخير ويدعون إلى الخير ويدعون إلى السنة. لكن كما قلت لكم سبحان الله قد يجتهد الإنسان منهم في مسألة فيصيب أو يخطئ، فهذا فقط من هذا القبيل. فإن شاء الله سينتهي بإذن الله الرجاء عدم الخوف في هذه المسائل، وهذا والله من صالحكم أن تصفوا قلوبكم وأن تصونوا ألسنتكم. فإذا جاءك الشيخ عبد الله أو أخوه عبد الرحمن أو الشيخ سالم أو أي شيخ من المشايخ أهل السنة، الشيخ صالح ماوية جزاه الله خير، قول له حي هلا وعلى العين والرأس، ما في حزبي أبدا، من قال بأن فلان حزبي من هؤلاء هو فقط اجتهاد وأخطأ فيه، ما في حزبي، كلهم أهل السنة وكلهم أفاضل، حتى الشيخ سالم جزاه الله خير يقول أفاضل ورجل محب الخير ومحب السنة وداعي إليها ومدافع عنها، ونسأل الله أن يجرهم جميعا نفع الله بهم. فالسماء غزرف من الشيطان عدو شيطان إنس وشيطان الجن في شياطين ما واحد شياطين إنس وشياطين جن يحبون الزوارع والقلاقل والفتن ويرتاحون لها. بعضهم يتخلص من فلان وما انتهنا منهم واليوم الثاني سيتخلص من الثاني خلص ممن يدعوك إلى الخير إلى الكتاب إلى السنة. وكثير من الناس دول الله ثم هؤلاء ما عرفوا السنة كثير من الناس قبل أن يعرفوا السنة لولا الله ثم هؤلاء المشايخ ما عرفوا السنة. فانظروا إلى نفعهم جزاهم الله خير والحقيقان سواء الشيخ شهير الحجوري جزاهم الله خير أو الشيخ عبد الرحمن عدني أو الشيخ عبد الله أو الشيخ سالم أو أي شيخ من مشايخ أهل السنة نفع الله بهم نفع الله بهم في المدن وفي القرى وفي كل مكان في الجبال وفي السهول. دعوة منتشرة بفضل من الله ثم بجهود العلماء وبجهود طلبة العلم جزاهم الله خير المستفيدين هذا يعلم وهذا يدرس ويدرس وهذا يوجه وهذا يخطب وهذا يحاضر وهذا يلقي كلمة وهذا يصلي بالناس إمام حافظ لكتاب الله عز وجل. فتضافرت الجهود وحصل الخير العظيم وحصل التعاون وكلما حصل بين المشايخ الألفة والمحبة كان الخير أعظم. والحمد لله قد جلسنا مع بعض المشايخ فما وجدنا عندهم إلا الخير وجدنا عندهم الترحيب مرحبين قالوا على عين الراس نحن كلنا أهل سنة يحكمنا الكتاب يحكمنا السنة والمنهج السلفي. فما الحزبي ما يرضى يخضع للحق يتعصب وينفر. أما هؤلاء قالوا على العين والراس اليوم قبل الأرض نحن ممتثلون إذا كان لنا خطأ لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبشركم أن الدعوة إلى خير الحمد لله الدعوة إلى خير. وإذا أخطأ شخص لا نعين الشيطان عليه وإنما نعين على الخير وننصحه حتى يعود إلى الخير وإلى الألفة والمحبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميع المسلمين لما يحبه يا الله وأن يثبتنا جميعا على طاعته. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.